يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن والسنة. ودايما بنقول من يزن بالقرآن والسنة فسيصل إلى الأمثل والأصوب وما يرضي الله عز وجل ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفعنا في الدنيا بلا نزاع وبلا خلاف وأمر يقين إن شاء الله. ضيفنا اليوم ضيف بيظهر عندنا لأول مرة، ويعني أنا سعيد بهذا اللقاء لأنه يمكن قبل 10 شهور أو 8 شهور كان لنا لقاء بالصدفة في أرض مكة الحبيبة، وظللنا نتحاور يجي 3 ساعات، وكان منها هل ممكن حضرتك تظهر على التلفزيون؟ قال لي أبدا. ليه تظهر على التلفزيون؟ ده التلفزيون مفيد والقنوات الدينية مفيدة. فقال كلام جميل، قال أنا مقتنع بكلامك كله، ولكن احنا في الاسكندرية مخيرون بين ان نظل نعمل في المساجد او ان احنا نظهر على التلفزيون. لو ظهرنا في التلفزيون مش هنشتغل في المساجد، واحنا بنرى ان المساجد هي المفرخ او مكان التربية الاساسي اللي مش عاوزين نتخلى عنه. بحسن النية ولا نزكى الله احدا، يعني نالوا الحسنيين. مرحبا أستاذنا الدكتور ياسر برهامي، مرحبا بك.
الله يحفظك.
الدكتور ياسر من مؤسسي الدعوة السلفية في الأسكندرية الحبيبة، ومعروف أن الدعوة السلفية في الأسكندرية والدعوة عموما في الأسكندرية لها طعم حريف شوية، يعني مشطشط شويتين،
وفي
مدى جمال، يعني حاجة لذيذة يعني
مش للدرجة
ويعني في تميز. الدكتور ياسر طبيب ومتخصص في جراحة الأطفال.
لا، طب الأطفال.
طب الأطفال. طب وجراحة الأطفال.
لا، مش جراحة.
طب مش بس. طب بس. أنا قريتها في الموقع، طب وجراحة. لا، طب لا. الأطفال. ومعاه ماجستير، والألذ من ذلك والأقوى من ذلك إنه حصل على ليسانس في الشريعة الإسلامية من الأزهر. يعني بقى معاه الرخصة الشرعية. فطبعاً الرخصة الشرعية دي موجودة لأنه الرحلة بدأت من الثانوية التالية وانت في الثانوية العامة، وانشأت معهد اعداد الدعاء السلفي في الاسكندرية، ودرست حضرتك التوحيد واصول الدين. رحلة طويلة كنا نتمنى احنا نتكلم عن رحلة، لكن مش وضعنا الان، لان الاولى الان الاحداث، عاوزين نشوف الاراء فيها. حضرتك كان ليك رأي مبكر الان، لعل تباينت الاراء وظهرت وبقى في رؤية اغتيال أسامة بن لادن، لكن انت في الموقع ومبكرا كتبت عنوان جميل شدني العنوان، وقلت هنيئا لك يا أسامة، او هنيئا لك أسامة وهنيئا لكم ايها المجاهدون، وقلت ان العالم بيهنئ أوباما والامريكان، اما انا الدكتور ياسر فأهنئ أسامة ان صح الخبر فقد نلت ما أردت. تعليقك على هذا الكلام للمشاهدين الآن.
والله الحقيقة أنا شفت منظر الأمريكان وهم على الشاشة عمالين يقصوا ويفرحوا، يعني استفزني هذا المنظر، وشعرت أنهم عاملين فرح، وأسامة بن لادن ساب القصور والأموال وراح يجاهد في سبيل الله عز وجل أيام أفغانستان، واستمر الأمر كما ذكرت في المقال. احنا في اشياء ممكن نختلف فيها مع أسامة بن لادن، زي على سبيل المثال التفجيرات اللي بيقوم بها التنظيم اللي منسوب اليه في البلاد الاسلاميه، زي تفجيرات الرياض وزي غيرها، وكذلك حتى في التفجيرات اللي تبناها التنظيم، وان كنت انا عن نفسي مش مقتنع ان تفجيرات نيويورك 2001 دي ان تنظيم القاعده اللي عاملها، لكن هم تبنوها، واحنا بنقول ان ده خطا يعني واضح جدا، لان الانسان اللي دخل ديار الكفر بامان، في الحقيقة الامان ده عبارة عن التأشيرة الحالية، وان هو بيشترط عليه ان هو يرعى هذا العهد مدة وجوده، ما ينفعش ان هو يغدر أو ينقض هذا العهد. ومع ذلك بنقول أن أسامة بن لادن له أكثر من اللي عليه، لأن هو في حق مشروع في الدفاع ضد الاحتلال، ده أمر لا ينكر لا شرعا ولا حتى في المواثيق اللي بيسموها المواثيق الدولية وقوانين قرارات الأمم المتحدة وكل الحاجات دي. لا شك أن دفع قوات الاحتلال كانت الروسي أولا ثم الأمريكان حاليا ثم كان ما كان في العراق من احتلال أيضا أمريكي للعراق أيام البوسنة، أسامة بن لادن أعان على إقامة هذا الحق. فرغم الاختلاف اللي احنا تكلمنا عنه إلا أن ما له في ذلك أكثر مما عليه، والطريقة اللي تم قتله بها أظن النهارده القاعدة أعلنت أن أسامة قد قتل، طريقة فيها نوع من الغدر وفيها تعريض للمدنيين اللي كانوا معاه، اذا كان هو مقاتل فغيره اولاده واسرته ما همش مستحقين للقتل ولا هو اصلا مستحق للقتل.
هي لعل فيها ضعف، يعني متصور ان هم يعني تعمدوا قتله دون اعتقاله خوفا.
عشان كده انا بقول
من حقائق كثيرة،
انا قلت ان هو لو مات بهذه الطريقة. أن الخبر طبعا فيه حاجات عجيبة جدا غير مفهومة، الصورة متفبركة بطريقة واضحة، مسألة إلقاءه في البحر حسب الشريعة الإسلامية، عرفش جيبوها منين الشريعة الإسلامية دي أن الجثث ترمى في البحر، ويقولوا عشان ما تبقاش مزار. طب هو عمر المجاهدين هيعملوا مزار على واحد وعندهم جوانتنامو؟ صحيح ما كانوش يدفنوه في جوانتنامو، محدش هيروح يزور هناك. ومع ذلك الحاجات العجيبة دي،
أو ما ممكن يكونوا كانوا خايفين يعني أن يعلم أنه مدفن الشيخ أسامة بن لادن في المكان الفلاني، فإذا مروا به أو ذكرت البلدة أو تذكر بالجهاد. إنما تعالى نعمل إحنا حاجة كويسة ننبه شبابنا إذا رأيتم البحر فتذكروا أسامة بن لادن وتذكروا الجهاد.
وبعدين هو اصلا الجهاد في سبيل الله في كتاب الله عز وجل، القران مليء بمدح الجهاد، هيعملوا فيه ايه ده؟ ما لا يمكن. وبعدين احنا بنقول احنا في حق مشروع لا شك فيه، وهو دفع الاحتلال الظالم الغاشم، لان الموضوع ده لو ان الناس ما نبهتش عليه او ما ضحش ليها، كان بنقول لهم تعالوا خدوا بلادنا. ده امر لا يمكن ان هو يتم ان الناس تسلم بلاد الاسلام بهذه.
طب حضرتك عشان نغتنم الفرصة احنا بنقول دلوقتي ان دي تجربة، انت حضرتك قلت انه له وعليه،
نعم،
وان ما له يزيد عما عليه، لكن عليه، واذا تكررت تجربة نريد ان يكون له ولا عليه. يعني ازاي نموذج الجهادي يكون يعني اسلاميا صحيحا من غير شوك من غير عظام لحم خالص؟
اولا لابد ان يكون في اولويات،
او ناخد المآخذ يعني عشان يبقى احنا
وضحت المآخذ اللي انا قلتها اللي هي مسألة عمليات كانت بتتم في بلاد الاسلام يتبناها تنظيم القاعدة بتؤدي الى سفك دماء معصومة،
تمام،
سواء كان دماء مسلمين او دماء مستأمنين دخلوا هذه البلاد بامان،
تمام.
ومسألة التأكيد على ان دي كانت ضد جيوش محتلة، كلام ده فيه نظر جامد جدا من الواقع الموجود. الامر ده بالتأكيد كان خطر كبير جدا وبيعرض بلادنا الى انواع من الفتن والفساد عريض، وما زلنا ننهى عنه من البداية والنهاية. ثم اللي حصل في احداث سبتمبر واحداث مثلا تفجيرات مترو لندن وغيرها من البلاد اللي هي ادت الى تحويل جهد العالم الغربي كله نحو الإسلام وأهله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان لحذيفة لما أرسله لأبي سفيان، قال له لا تذعرهم علي. في الأحزاب، غزوة الأحزاب كان فيه 10,000 مقاتل مشرك حول محاصرين المدينة، واليهود حوالي 1,000 متحالفين ضد الإسلام وأهله، المسلمين في ضنك شديد جدا وكرب شديد جدا. حذيفة راح يجيب الخبر، لقى نفسه يقدر يقتل ابو سفيان رأس الكفر في ذلك الوقت، يقدر يضربه، هم ان يأخذ القوس ويضرب به ابو سفيان. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي، لا تهيجهم علي. عشان كده بقول في اولويات. اولويات دعوة الانبياء بدأت بالدعوة الى الله عز وجل، تكونت الطائفة المؤمنة في المدينة، استطاعت بعد ذلك أن تجاهد، بدأت بجهاد الدفع، بالإذن بالقتال أذن الذين يقتلون بأنهم ظلموا. جاءت مرحلة تانية، مرحلة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. جاءت مرحلة ثالثة اللي هي وقاتلوا المشركين كفة كما يقاتلونكم كفة.
طيب احنا عاوزين ننتقل بسرعة اذا، وكأن في حديث حضرتك نداء لبقية العاملين في القاعدة الموجودين في القاعدة الان،
إنه قصر العمل
كده، انه اليوم احذروا ماذا والا هنبقى زعلانين من لو مختلفين معاك.
احنا بنقول ايوه احنا بنطلب ان يقصر العمل على بلاد المسلمين المحتلة، عاونوا اهلها بضوابطهم، يعني المقصود انه يعان اهل هذه البلاد بضوابط اهل البلاد دي،
يعني بالعربي في افغانستان في العراق في فلسطين
لما يكونوا اهلها بيطلبوا معاونة بطريقة معينة،
بالتنظيم مع اهلها،
لان هم ادرى بذلك
عشان ما يتعرضش مدنيين او غير
وبرضو الضوابط لابد اولا من الحذر من سرعة التكفير والحذر من سفك دماء معصومة من مسلمين ومستأمنين في البلاد اللي حصل فيها، يعني تفجيرات على سبيل المثال، تفجيرات بعيدا عن هل القاعدة هي اللي عملتها ولا غيرهم،
كان كنموذج في
تفجيرات الدهب اللي حصلت عندنا في سيناء. التفجيرات دي قتل ناس جايين داخلين بلادنا بدون سلاح وداخلين بأمان فعلا،
بس في كتابات كتبت غريبة في الصحف في الشهر اللي فات وكانها من تدبير
انا يعني بتكلم على أمني. اي من فعلها يعني لكن في تنظيمات وفي افكار موجودة بتقول الكلام ده صح. انا بتكلم على ان اللي بيقول ده صح، زي ما قلت لك انا قناعتي الشخصيه ان في شك في احنا احداث سبتمبر تكون القاعده اللي عملتها وممكن تكون جهات اخرى، لكن هم تبنوها، فانا بتكلم على ان انت طالما تبنيت حاجه يبقى انت مقتنع بان ده ايه هو صح، لكن احنا بنقول ان احنا لو اقتصر العمل على اغاثه المسلمين اللي في البلاد المحتله يكون هو ده باذن الله تعالى عمل صالح وربنا يتقبل.
طيب ننتقل لموضوع اخر محور الآن، احنا كنا دايما بنسمع عن فزعة الإخوان ودلوقتي بدأنا نشاهد خوافة ورعابة وفزاعة السلفيين.
لا بيقول لك بيقولوا لا ليس الفزاعة بل هو الفزع نفسه ربنا يرحمنا.
يعني أمر يعني محتاج رؤية ذكية شوي، وإنه يعني اعرف لغة عدوك اللي بيثير هذه الامور وهو ابواق اعلامية عالية الصوت وربما لها يعني في الخط الخلفي من يحركها بخطة، لكن لماذا يعني نأكل الطعم نحن بهذه البساطة ولماذا ندخل هذه المصيدة بهذه السرعة؟ يتعمدوا انه يظهروا انه هذا هو اهتمامهم وهذه هي لغتهم وهذه هي طلباتهم وهذه هي مناهجهم. ازاي نضبط هذا الامر؟ يعني ازاي لما تقال قطع ودن ولا الاضرحة ولا موضوع كاميليا ولا هينرش مية نار على المتبرجات، ودي مش قضايا لو واحد قاعد بيتكلم في المنهج اللي احنا عاوزينه والاسلام اللي احنا عاوزينه ربما لا تطرح هذه الامور اصلا الا بعد حديث متواصل لمدة 6 شهور، وربما في الشهر 12 ولا في 13 تطرح مثل هذه الامور. طب احنا لما تطرح هذه الامور يندفع علماءنا جميعا وما نملكه من ابواق ولو كانت يعني ضعيفة ونجري ونتكلم في هذه الموضوعات كما انها اولوياتنا، لماذا لا فريق؟
لا انا مش موافق على ذلك ان احنا حصل كده، احنا بفضل الله سبحانه وتعالى دعوتنا دعوة ذات فهم شامل واحنا ماشيين فيها زي ما هي. يعني انا مثلا هل غيرت الدروس بتاعتي اللي انا بديها او الشيخ محمد غير الدروس بتاعته او الشيخ سعيد؟ الدروس موجودة والخطب موجودة زي ما هي. يعني انا الدرس بتاعي يوم السبت في يعني كتاب شيخ الاسلام الثانية
سألوك كم سؤال بقى جوه الحلقة عن هتلوك الاسئلة.
لا الاسئلة بتيجي في اخر 10 دقائق فقط كويس. لان الدرس أنا الاصلي
انا معاك، انا بتكلم على الجانب الاعلامي يعني انا مش شايف غير الجانب الاعلامي.
الجانب ايوه صح الجانب الاعلامي ده مش بايدي لغاية النهاردة ولكن بيطرح قضايا فعلا بظلم، بيحاول يحجم الدعوة في مسائل معينة، زي على مثال موضوع قطع الودن ده. دلوقتي انا اقول حاجة، قطع الودن ده تم من شخص مع مجموعة اشخاص 20 واحد مش ملتحي واحد ملتحي وحصلت منه، ولا قالوا ان ده اقامة حد ولا قالوا ان ده منسوب للدين بهذه الطريقة ومع ذلك اصبح الامر ايه ان دي اقاموا الحدود بقطع الاذن. ده حاجه موجهه قطعا، حاجه معلوم انها مراد بها تشويه الصوره. انا بقول في الحقيقه احنا يجب ان احنا نوضح حاجه يعني مهمه جدا للناس، الحدود في الاسلام.
ايوه نتكلم على القضيه الام
بالظبط كده. انا عايز اتكلم على حدود اصلا الحدود.
احنا مش هنتكلم على، هنتكلم على الجسم
كله. انا هتكلم على حاجه يعني واحده بس، حد الرجم. كام واحد رجمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رجم 5، 2 منهم يهود ودول كانوا الوحيدين اللي بالبينه، وثلاثه منهم مسلمين. الثلاثة المسلمين كلهم كانوا باعترافات جايين علشان يتطهروا. الإقامة الحدود دي حاجة، قصة الماعز والغامدية حاجة تحيي القلب. أنا أحكيها للإخوة المشاهدين لأن أنا فعلا كل ما بحكيها بشعر باحتياجنا كلنا إلى أن احنا نعرف الرحمة التي جاء بها الإسلام. ماعز رضي الله تعالى عنه واحد زاني أهو ومن وعي إيه رضي الله عنه. ماعز رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إني قد زنيت فطهرني، أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. جاله من ناحية التانية، جاله من ناحية عن شمالي، جاله من خلفه، من 4 جهات، كل مرة يقول له إني قد زنيت. قال أتدري ما الزنا؟ قال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأتي حلالا. قال دخل هذا منك في هذا منها؟ قالوا سألوا بالتفصيل. قالوا أبيك جنون؟ قال لا. قال أمر أن يشم رائحة ويستنكه؟ لقوا الشارب خمر. قال فما تريد؟ قال طهرني. يبقى إقامة الحد كان إيه؟ غرض التطهير. أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجم. بعد ذلك قال إنه الآن في نهر من أنهار الجنة ينغمس فيها. المعدية الغامدية قصتها
توبة لو وزعت على
الكفات الغامدية رضي الله عنها.
بس احنا مش عايزين نخش في
لا لا انا عايزها لان هي قصة جميلة جدا تحيي القلوب. وانا يعني بحب ان احنا يعني
احنا عاوزين القلوب
الذي يحيي القلوب فعلا تحيي القلوب كلنا. الغامدية رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بأنها قد أتت حدا، فعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قالت أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ عايز ترجعني؟ والله إني لحملة من الزنا، حامل من الزنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب تتطهر. ما عملناش رقابة، ما عملناش متابعة في الاسم.
يمكن تحب تزوغ نديها فرصة.
تزوغ. لو عايزة كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن إيه؟ أن تنصرف، لأن هي يلزمها توبة تسعها هي. هي عايزة توبة أوسع من كده. تسع كام؟ 70 من أهل المدينة رضي الله عنها. فأتت بعد 9 شهور وقد وضعت. قال لها ذهبي حتى ترضيه. سنتين ورجعت ما نسيتش ذنبها، ما زالت نادمة. الندم ده يعني حاجة عجيبة جدا، كأن الواحد احنا الواحد منا بيعمل الذنب بيبقى عايز ينساه في يوميها عشان ما يفضلش تأنيب الضمير زي ما بيقولوا، ما يبقاش الندم مستمر، مع ان الصحيح ان الواحد يذكر نفسه دائما بذنوبه عشان يفضل ندمان. جت بعد 2 سنتين والولد في يده كسرة من الخبز، امر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت ثم صلى عليها. فقال عمر رضي الله عنه تصلي عليها؟ فقال لقد تبت توبة لو قسمت بين 70 من اهل المدينة لهم، وهل وجدت افض من ان 40؟ يعني هذا الذنب. طب ده ادي الحدود في الاسلام، تطهير. هم اللي طعن النبي صلى الله عليه وسلم بعض السراق. المجتمع تنظف من السرقة بنفسه، تاب الى الله سبحانه وتعالى.
كان ما كانش حصل الفساد اللي حصل،
كل اللي بيحصل
في السنوات السابقه.
سبحان الله،
كانوا خافوا على ايديهم وما لوثوش ايديهم.
الفكره نفسها. وبعدين الحدود دي في الحقيقه نسبه تطبيقها على كام في المئه من المجتمع؟ طب احنا عايزين ندور بقى على بقيه النظام الاسلامي. الشريعه الاسلاميه مش اقامه حدود فقط، كمان مع انها صغيره نسبه تطبيقها على قدر قليل، الا انها ليست هي فقط الشريعه الاسلاميه عقيده صحيحه. سمو في هذه العقيدة في معرفة الله بأسماء وصفاته، ربوبيته، ألوهيته، أفعاله سبحانه وتعالى. نفكر في الكون دايما ونرى آثار الرحمة، آثار القدرة، آثار الملك، آثار العلم، آثار الحكمة. نبص نلاقي أن الكون حاجة مليء بما يعرفنا بالله.
بالمناسبة دكتور ياسر،
الشريعة، العبادة، الأخلاق، المعاملات، وأنظمة الحياة،
دي قضيتنا.
أيوة بالضبط كده. ما ينفعش أن نقول لي بقى إقامة الحدود قطع الودن مش عارف حاجه عجيبه الشكل.
طيب بالمناسبه من قضيه كاميليا شحاتة،
نعم،
ايضا في تباين. البعض بيعتبر ان القضيه رمز لان احنا متمسكين بديننا وبندافع ديننا وكلام.
هي مش قضيه واحده، انما مبدا هل من حق احد ان يمنع احدا من الدخول في الاسلام بنوع من الارهاب؟
طب لو احنا المبدا يا دكتور بدل اليس من الاصوب ان احنا نفضل نركز على المبدا ويكتفي مجموعه من المحامين يمثلونا ويجروا بدل ما نعمل اعتصامات وروح قدام الكاتدرائيه والنهارده يطلع المسيحيين يقفوا
المضاد. احنا اولا انا اللي اتصلت بالاخوه لان احنا ما كانش في اتفاق على ان هو يروح الكاتدرائيه. بالعكس كان اللي قالوا الاخوه الشباب ان هم هيروحوا هناك في مسجد النور, قلنا لهم لا ما حدش يروح مسجد النور لانه جنب الكاتدرائيه مش هتعرفوا تظبطوا الامور, خليكم في رمسيس. المهم ان هم راحوا هناك على اي الاحوال احنا قلنا لهم فضلوا الاعتصام في خطوره من الاستمرار في هذا الامر, لكن بلا شك كان لابد ان هو تحصل استجابه, لابد ان تحصل استجابه. اولا كان في اسره مقتوله قبلها, اسره مقتوله عشان نوع من الارهاب, يبقى ارهاب بالحبس ارهاب بالقتل, لابد من توقف هذا الامر. ان احنا الكنيسه على الاقل ما استنكرتش قتل النهارده, يقول لك احنا مالنا ومال القضاء, اي مشكله بالمسلم ومسيحي ان نستنكر؟ لا, انت دي اتقتلت عشان هي اسلمت, الاسره دي هي اولادها وزوجها, لابد ان يكون في استنكار لذلك على الاقل. ما ينفعش ان يبقى في استهتار بهذه المساله, وفضلا ان في اخبار بتقال عن احتجاز اعداد كبيره جدا وفي ناس اختفوا لغايه النهارده ما طلعوش.
انا عارف بس انا بتكلم على انه الاولويات.
ما هو المشكله ان ما في الاولويات
الامور خاصة ليها
جزء من اولوياتنا كمبدا. وبعدين انا دلوقتي لو قدرنا ان احنا ننصر اخانا او اختنا ظالما او مظلوما, بس احنا امرنا بكده
ننصره.
انسان اذا لو قدرت تعمله, اذا ما قدرتش لا يكلف الله نفسا الا وسعها, بس اذا كان في مطالبه بصوت يمكن ان يتغير الواقع ده, فانا مطلوب مني ان نعمل كده, وليست هي القضيه التي ندور حولها في كل الامور.
مش عشان ما يحدث يا دكتور يبقى في ربط دائم, وانه كان في دايما انه لما هيذكر السلفيه يذكر امور نوع من
فكره
القلاقل ونوع من
الدعوه السلفيه هي اللي نظمت المظاهرات دي. ائتلاف الدفاع المدافعين عن المسلمات الجدد هم اللي نظموها, بيسالونا عن حكم شرعي فيها. انا لا استطيع ان اقول لهم لا حرام, ما اقدرش اقول المظاهرات دي حرام, ده تعبير عن رغبه في نصره مظلوم وتقرير مبدا, يبقى ازاي ان انا امنعهم منها مطلقا؟ انا ما اقدرش ان انا امنع حاجه زي كده الا لو تاكدت ان في مفسده هتحصل, في دماء هتسفك, في صدام مع الجيش, صدام مع النصارى في الكاتدرائيه. ساعه ما اتصلوا بي وقالوا لي ان في دلوقتي الناس قاعده قدام الكاتدرائيه ومحاصراها, كلمت في التليفون وقلت لهم انصرفوا, احنا ما جيناش الاعتصام ولا جينا الاقتحام ولا جينا الاحصار, احنا جايين نبلغ مطلب عادل لابد من الاستجابة له, وده اللي حصل. اما اولا زي ما قلت لحضرتك مش الدعوة هي اللي نظمت هذه المظاهرة, لكن ان الناس بيستفتوا, انا لا استطيع, لا يمكنني ان افتي بتحريم امر فيه نوع من نصرة مظلوم لاجل ان الناس مش عايزه تحط الموضوع ده
لاجل اعتبارها اولوياتها. نقول لهم تعالوا نعمل بيان, تعالوا نعمل
قضيه,
تعالوا نعمل على موقع
اللوحة. عملوا هذا الامر مرات كتيره, وفي من نصحهم بان الامر مش هيتحرك الا اذا ضغطتم بوسيله او باخرى. وبعدين النهارده الشباب عنده روح الثوره على كل حاجه, تلاقي الاخوه عايزين يعملوا علينا مظاهرات على الشيوخ, يعني ممكن تلاقي كمان شويه عاملين مظاهره الشعب يريد اصلاح النظام الدعوي, فممكن يعملوا مظاهرات. فبالك روح الثوره منتشره في الشباب كلهم. انا تحكمي في الشباب لابد ان انا اراعي ان له حدود معينه, ما بتحكمش تحكم مطلق. هم لو انا قلت لهم بعد كده ما تعملوش حاجه مش هيسمعوا الكلام.
لا احنا نقول لهم اعملوا, عاوزين القضايا الرئيسيه, قضيه العمل, قضيه العلم, قضيه التنميه,
كل القضايا احنا بفضل
الله
عندنا تصور لها, والاخوه هم اول من شاركوا في اول احداث الثوره في عمل اجتماعي في
نعمل. يلا نقول بدل ما نعمل هنعمل على التوازي مؤتمر شعبي مفتوح في مكان عام, وهنقول رؤيتنا لحل المشكله الاقتصاديه ونطرحها
هذه الامور كلها مطروحه,
يبان انه في انه لنا ان الاسلاميين لهم طرح
أيوة
في القضايا الكبرى
كل القضايا.
طيب انت حضرتك قلت حاجه هتخليني اخد خيط فرصه.
ايوه
التطهير والتطهر, احنا حضرتك اديتنا نماذج بصحابي وصحابيه في التطهر من ذنب لعله ذنب مش متعدد التأثير يعني زي فقضية التطهير الآن والتطهر. أنا هبدأ بالتطهر إنه وأنا نفسي
رموز النظام السابق.
أنا عاوز يعني أصل
أنا والله
رموز النظام السابق مش هم بس اللي في لمن تورا.
أيوة صح.
لأنه ده لأن مدير إدارة مدير إدارة صغير في مستشفى ولا مدير في صح. مصنع ولا
نفس النمط
في حي من الأحياء يعني ممكن يطلع فيه كام مليون محتاجين يتطهروا ويتوبوا من 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 مال
المال العام
في شرع خدوه لانه ده ممكن يطلع بدل ايه بياخده ما كانش يستحقه
صح.
مكافأة ايه علاوة ايه خد ما هو دول خدوا الاف الافدانة ما هو في اللي خد خمس فدادين وفي اللي خد شقة وفي ففكرة انه نقول ايه للناس دي يا جماعة عشان البلد هتبقى ربنا يرضى عنها والخير يتنزل عليها بلا حساب لما نصلح حالنا فنقول ايه للي عندهم خطايا وذنوب وفساد وإن صغر على مستوى العموم أن تطهروا كيف يتطهروا؟
طيب الندم أول حاجة والعزم على ألا يعود والإقلاع عن الذنب في الحالة دي في حقوق عباد أموال عامة أو أموال خاصة لدعوة لكل من أخذ مالا بغير حق أو ظلم أحدا بغير حق.
خلينا بقى في دي عملي لأن دي عايز عملي
بنقول توبته إلى الله عز وجل لابد أن يرد هذه الأموال ما تنفعش توبة له وهو لسه واخد هذه الاشياء وحاططها في ايده سواء في بنك سواء في ما داخل
بلد. هل احنا ممكن يتعمل مشروعات كبرى يتحط فيها تبرعات في بنك بدون ما بيحدد اسم المتبرع وده يبقى حساب الطهارة ولا حساب الطهر ولا
والله فكرة جيدة
يعني
علشان
والحساب ده ناخده نشوف فيه نحسن بيه التعليم نعلم المكفوفين نعمل تعليم الازهر تعليم الازهري نطوره وهكذا
ويبقى ده عمل للتبرع وللتطهير اللي عايز يتطهر من ذنوبه يحط الفلوس دي ومحدش قاله انت ايه
انت جبتها منين
طالما الاموال العامه اموال الخاصه ترجع لاصحابها
ولا ما انا خد انا بروح
المشكله كلها في الاموال العامه
هيطلب مني انت لازم
وهي في الحقيقه الاموال العامه اشد خطرا لان ال85 مليون واحد هيسالوك لان كل واحد له حته فيها وده خطر كبير والله وهم صعبين عليا لان هم يعذبوا بها في الدنيا ويعذبوا بها في الآخرة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل.
طيب
وبعدين دلوقتي ينفعهم في حاجة فالإنسان أستعيد
ونوع إذا لسه مدخلوش سجن أو مش احتمال يخشوا السجن
عشان كما يقولوا أستعيد ونوع إذا بغيري يعني أنت شوفه وبعدين الإنسان هيموت في الآخر وهيسيب الحاجات دي كلها فهيتحسأل عنها كل ده ربنا يرحمنا جميعا
آمين. طيب نعود بقى للتطهير.
نعم
التطهير فيه جزئيتين إنه إحنا عاوزين نطهر المجتمع هب انه الفاسدين دول لا يعني لم يؤتوا من التقوى والورع والتوبة ما يجعلهم يستفيقوا ويعيدوا ما اخذوا. انا الان انا كمواطن عارف ان اللي جار اخذ حرام او قريب اخذ حرام او صديق اخذ حرام وعارف الان ان التطهير هو بداية الاصلاح للدولة ككل وإن رحمات ربنا تتنزل علينا بهذه التوبة وهذا التطهر وهذا التطهير. هل سلبيتي حق لي أنا حر فيها أبقى إيجابي أو سلبي أبلغ أو ما بلغش أو أروح له أقول له أنت عملت
الخطوة الأولى
ولا مليش دعوة بقى وضعي وخلاص
ما فيش دعوة دي هي اللي بقى الدنيا.
طيب
أول خطوة إن هو يروح ينصحه ويذكره بالله وبالدار الآخرة وإن في حساب وإن أنت إذا طالما خدت مال حرام لابد أن ترد ظلمت حد لابد أن ترد المظلمة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار إنما بالحسنات والسيئات فنذكره بالكلام ده امتنع وقال لا وأنا عندي أدلة تخلي الحقوق توصل لأصحابها لازم أوصلها يلزمني أن أوصلها لأن الشهادة تبقى متعينة على الإنسان إذا كان عنده معرفة بها تؤدي إلى رجوع الحق لأصحابه لابد أن أنا أعمل كده.
طيب إذا نحن اعتبرنا أن نحن نطلق مصطلح ثورة التطهير فثورة التطهير بناء على كلام حضرتك الذين أجرموا في حق أنفسهم ولهم وعليهم حقوق اقتصادية بالذات يجب أن تؤدى في صورة
تبرعات في حساب معين خير وبركة.
عموم الناس الذين يعلمون وعندهم معلومات او يعتبروا شهداء على الذين يعني أفسدوا وأخذوا ما لا يستحقوا، عليهم أن يأمروهم أو ينصحوهم ثم يأمروهم ثم يبلغوا عنهم.
صحيح.
وإلا يبقى كلنا مذنبين والثورة بتاعتنا مش هتنجح ومش هتتحقق نتائجها ومش هتطهر مجتمعنا ولا ربنا هينزل علينا رحماته.
ونتعاون على منع الإثم والعدوان.
طيب
ولا تعاون الإثم والعدوان.
ننتقل بقى لأصحاب المسؤولية المرحلة الثالثة.
نعم.
إنه التطهير ده بما إنه إحنا إذا كنا عاوزين الثورة تكتمل لازم يحدث تطهير للمجتمع وتطهير للأفراد، فيجب أن يكون هناك نظام بيعمل هذا الأمر متمثل في النيابة والنائب العام والكاسب الغير مشروع والنظام القضائي، وعندنا احنا أيضا المحامين. احنا قلنا أنه عموم الناس هينصح ثم يطلب ويأمر ثم يشكو.
هيشكو لمين؟ يشكو الجهات المسؤولة.
طب احنا عاوزين، ما هو انا ممكن انا كمواطن مش هقعد بقى اجري واروح انا ادور على النائب العام، ليه ما يتشكلش في كل حي مجموعه من المحامين؟
اضرب عليك مثل واقعي.
اتفضل.
الاخوه اتصلوا بيا وما زالوا بيتصلوا على ان في سرقات هائله في الشركه العربيه وان الموضوع مستمر وهم حارسين منع الشركه العربيه. الشركه العربيه دي شركه حكوميه قطاع عام، فالاخوه عاملين كده بس ارهاق بالغ عليهم. بلغوا القوات المسلحة وبلغوا القضاء وبعتنا إلى إخوة محامين يتبرعوا بالدخول الـ يعني القضائي في هذا الباب، إن إحنا فعلا يكون هناك متابعة قضائية لموضوع السرقات الكبيرة مهما كان المسؤول عنها.
أنا أقصد والسرقات المتوسطة والسرقات الصغيرة.
أيوة أنا بقول ده مثال علشان إحنا لا بس بيسرقوا حاجات صغيرة العمال، مش شرط حاجات كبيره. بس الكميات طالما الباب مفتوح بيتكرر كل يوم،
لانه لو السرقات الصغيره تستمر هيظل البلد فيها حرام وربنا مش هيرضى عنها، والقليل الدائم ده هيبقى مضر زي الكثير المنقطع ده.
هو بيتجمع مع بعضه في النهايه بيبقى ضرر عظيم.
طيب ما نقصد نطور برضو طرحنا، انه زي ما احنا عملنا اللجان الشعبيه اللي بتحمي الطرق واللي بتمنع البلطجيه وبتمنع السرقات وبتحمي المؤسسات، لماذا لا نكون اللجان القانونية الشعبية أو اللجان القانونية على مستوى جغرافي أو على مستوى فئوي
تتابع هذه القضايا
ويتبقى معروفة ويعلن، وانتوا تنظموا، انتوا كعلماء انتوا اللي تقودوا هذا الأمر، عشان الصبغة الدينية هي القوية، انك انت لما تطلع والعلماء يطلعوا وتباعا وفي الجمعة وفي الدروس.
أنا شايف اقتراحات حضرتك جميلة جدا وأنا موافق عليها.
طيب.
وأنا أدعو الإخوة المحامين من كل الاتجاهات أن يشاركوا في هذه اللجان.
ما احنا عاوزين بس يبقى العلماء هم اللي يقودوا،
هم يبدأوا يكونوها،
هيقولوا احنا البعد الشرعي هو المهم من الناس بتفهم.
أيوة.
أنه الثورة في الآخر لن تنجح إلا بمعية الله وتوفيق الله ونصر الله.
نعم.
وبرزق الله.
نعم.
وهذا لن يتم إذا فضل الفساد وإن كان تغير لونه وشكله، انه بدل ما كان في القمة بقى موجود في القاع او بقى موجود على مستويات مختلفة واشكال جديدة، خلاص ربنا يعني هيرفع.
وكذلك نولي بعض الظالمين بعضهم بما كانوا يكسبون. عايزين نغير يبقى نغير ما بانفسنا، وربنا يولي علينا من يصلح.
طيب
بدأ احنا مش عارفين لسه الرئيس الجاي شكله ايه. الرئيس الجاي ده هيبقى على حسب عملنا، عشان كده بقول برضو وسائل الاعلام عليها دور كبير جدا في الدعوة الى الاصلاح الحقيقي، وليس بقى ان هم يقعدوا يجيبوا لنا القضايا اللي ملهاش الا الحجم
الفرقعه الاعلاميه
فضلا عن الكذب والزور اللي فيها.
آه.
يفضلوا يشغلنا بقطع الودن شهر كامل، معركه الصناديق شهر ونص، على ايه؟ والموضوع اصلا كان امر عابر جدا جدا واضح جدا ان هو ليس له هذا الحجم. ده نوع من الظلم للامه كلها، وزي بنقول انا موافق على اقتراح لجنه المحامين دي، وان شاء الله باذن الله تعالى نقول للاخوه
مشروع الطهر والتطهير
اللي هو حساب في بنك اللي عايز يحطه يدفع. بس ده طبعا اطلبه والله اعلم ان يكون جهات مسؤوله عشان تبقى
حتى ولو جمعيات اصلا ممكن الجمعيات
الخيريه
الشرعيه وانصار السنه.
صح.
وجمعيات
تقدر تصرف
الجمعيات هتعمل مشروعات طيب ده بيخلينا يعني ننقل نقله شويه في فكره ردود افعالنا اللي احنا كنا بادئين فيها، وهي اللي دخلتنا في التطهر. ازاي احنا نصنع اجندتنا بقى زي هما بيقولوا بلغتهم، وان احنا عاوزين نقول احنا الان في شهر مايو، عندنا جاي يونيو ويوليو واغسطس، او على الاقل من هنا لقبل رمضان، لقبل رمضان. في الثلاث شهور دول عاوزين ننشر افكار بعينها، وننشئ مشروعات بعينها، ونتبنى قضايا بعينها وتعمم وتظهر. ده قضايا في الاظهار الرؤية الدينية او المنهج الديني او البرنامج الديني بلغتهم، للاصلاح وللتغيير ولاستمرار الثورة، وان احنا نبتدي نجدول، وزي اللي بيعمل خطة وبرنامج برامج عمل، ونبتدي نتكلم عليه. وبعد ذلك هم هيطلعوا لنا فرقعات، نظل احنا بقى برؤيتنا، وزي ما هو سلاح الاعلام. لانه باترينة المعركة ايه الان؟ الباترينة الاعلام. فمش معقول هو يعمل ياخد الباترينة ويسيبنا انا اشتغل في المخازن، هتخانق في المخازن واعمل شغل في المخازن،
نطلع في
لازم انا يبقى لي باترينة انا كمان. فاحنا باترينتنا ان احنا لنا اجندتنا وموضوعاتنا، وهنقول خلال ثلاث شهور يصل للعوام من نحن كإسلام وإسلاميين، وماذا نريد، وماذا نريد منهم أن يريدوا وأن يفعلوا، وإن إحنا نقود بصرف النظر القادة دي. مش شرط إن إحنا نقود وإحنا رئيس ولا رئيس مجلس وزراء ولا
كتير، وإن كنا من جموع الشعب.
فإزاي نصنع هذه الأجندة؟ وهل لازم يجتمع العلماء ويقعدوا مع بعض ويتفقوا ويختلفوا ولا لا؟
أنا شايف إن كل حد يقدر يعمل حاجة في المجتمع بتاعه، زي المشروعات الصغيرة كده. نعمل بقى مشروعات صغيرة، يعني كل مسجد من المساجد يقوم بهذا العمل، وكل جمعية وكل مجموعة من الناس يقدروا يعملوا جمعية خيرية، ويقدروا يمارسوا من خلالها أنشطة من هذا النوع لخدمة المجتمع، فإن ده من أهم الأمور. ومش حد من نشوف مش محتاج إن أنا أعملها على مستوى البلد بطريقة مركزية، بالعكس دي يمكن أن تتم من خلال كل موجودة في أنحاء البلاد كلها. وبذل الجهد في هذا العمل بلا شك ان هو من اعظم ما يحسن صورة الملتزمين وصورة المتدينين عموما لدى الناس، وهي دعوة في الحقيقة. يعني الامر ده اذا قمنا به زي ما قلت حضرتك بطريقة لا مركزية هيكون فيها خير كتير.
طيب ده هيخلينا ننقل الوصول بالمشكلة او الاشكالية ان كانت موجودة. احنا عندنا السياسة والدين. انا مش عاوز اتكلم على السياسة لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين بالمعنى المصطلح العام،
ما خلاص بقى ما حدش يقول كده، حتى العلمانيين بيقولوا خلاص.
انما بتكلم الممارسات، انا عاوز اتكلم على الممارسات السياسية. لان انا هفضل اقول لا ده الدين له في كل حاجة والسياسة جزء من الدين، والدين عندي بقى محليات وانتخابات محليات، وعندي مجلس شعب ومجلس شورى وانتخاباتهم، وعندي تشكيل حكومه ورأي. يعني
والله احنا بنقسم
الاليات دي،
احنا بنقول دلوقتي ان احنا لينا دور، وغيرنا من المتدينين ايضا لهم دور.
كويس.
ليه؟ مش كل الناس طباعها زي بعضها ولا امكانياتها وقدراتها زي بعضها. احنا ربنا سبحانه وتعالى يعني يسر لنا ان احنا يكون عندنا قدره على حراسه الدين. هنقول احنا هنظل نقوم بهذه المهمة، ونحث غيرنا ايضا، واحنا عارفين ان في اتجاهات اسلامية سلفية وغير سلفية تنوي المشاركة في العمل السياسي، وبتنوي الدخول باحزاب، وبعضهم ينوي مستقلا، واحنا حريصين على ان يولد الاصلح. وعندنا امل كبير ان الانتخابات القادمة دي زي التعديلات الدستورية ما كانش فيها تزوير ومحدش يقدر يتكلم عليها، انها اللي جايه ايضا تكون كذلك. ونرجو الله سبحانه وتعالى ان ما يكونش في الانتخابات القادمه ايضا العصبيه الجاهليه اللي موجوده في كثير جدا من المناطق، واعتقد انتخابات مجلس الشعب هتكون اخطر بكثير من التعديلات الدستوريه.
طيب حضرتك قلت احنا حراس
دين
للدين.
طيب
خلينا الدين. نقول احنا والعداله جزء من الدين.
انا قلت لحضرتك اهو،
فهل من
الناس سلفيين؟
لا انا لسه هسال سؤال ثاني. هل ده ممكن؟ تخيل لو احنا جينا قلنا انت بتقول الانتخابات وستكون هناك فيها عصبيه وستكون محتمل يكون فيها عنف، لو احنا قلنا من الان ان ولايه التزوير واحنا
ولايه العصبيه،
واحنا كمتدينين بصرف النظر عن اي مين اللي مترشح ان شاء الله يكون مسيحي قدام مسيحي، احنا موجودين في اللجان وسنمنع التزوير وسنحمي مع الجيش ومع الشرطة، وانه هنقف كلنا هنبقى موجودين لمنع التزوير لا اكثر، بصرف النظر احنا مين ممكن
يقول لك
دوله فيها مسيحيين اما من بعض؟ احنا
التزوير ده لا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال الا وقول في الكبائر الا وقول الزور وشهاده الزور. فالتزوير ده بيقول الناس دي قالت نعم ولا قالت على فلان وهو كاذب في ذلك. فده
يعني من الان ممكن نتبنى مثل هذا الامر ان احنا سنقف على صناديق حبا في مصر وتدينا لان ده جزء من ديننا انه يسود العدل وانه يؤسس الحكم.
في كذا نقطه منع التزوير، منع الاستبداد، منع عوده السلطات المطلقه. يعني احنا دلوقتي احنا عايزين الامن يرجع، وعايزين يرجع على مفهوم تاني، فبنقول ده جزء من الموضوع ان عايزين الامن يرجع من غير السلطات المطلقه.
بس الخوف ايه يا دكتور؟
فلازم احنا
عائلتين كبار في منطقه في مركز ما في الصعيد او في بحري، وده له مرشح وده له مرشح، وده جاب سلاحه وده جاب سلاحهم ووقفهم.
من الان لابد ان نحارب
حدث تزوير، واذا حدث تزوير في دايره واثنين وثلاثه واربعه الباقي هيقول لك ان عدوى بقى، اشمعنى احنا؟
ما كلنا نبدا من الان دعوه الى منع التعصب الجاهلي
كويس،
ومنع قضيه ان انا اختار عشان ده فلان من العيله دي. بالعكس انا دي نصيحه للامه كلها، لان اذا كان مجلس الشعب اللي جاي ده اللي هيضع الدستور القادم للبلد اللي هيأثر على عشرات السنين قدام، يختاروا عشان ده قريبه او علشان ده بيحبه من غير ما يكون هو اهل لذلك، فهو قد خان الله ورسوله والمؤمنين.
طيب يعني ممكن نقول ان ده ممكن يكون احد مشروعاتنا من الان، من هنا لاربع شهور
الجايه، التعليم الشرعي خلال الخطب والدروس، تنبيه على منع، وخلال الورده الاسلاميه القنوات الدينية ان منع العصبية الجاهلية، محاربة العصبية الجاهلية، دعوها فانها منتنة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وان يجب ان نصلح. عشان كده احنا قلنا هنشير الى الاصلح سواء من الاحزاب السلفية او غير السلفية او المستقلين، لو في حتة فيها حد اصلح ممن كنا نتمنى ان هو يكون ممثل لنا هنسحب نقول لهم ان الممثل ده غيره اصلح منه.
لا انا اقصد حتة اكبر من دي يا دكتور.
نعم.
ان احنا عاوزين نمنع التزوير كتزوير ونضع معايير للاختيار بصرف النظر، حتى ولو اتنين الدويرة كل اللي فيها بلطجية بنديهم المعايير وبنمنع البلطجة، لانه البلطجة لما هتظهر خلاص هيفسد المناخ العام.
بحمد الله في اسكندرية عندنا موضوع البلطجة ده بفضل الاستمرار اللي كان الشعب لغايه دلوقتي بتحجم جامد جدا.
يعني انت ممكن تبقوا تدونا الرجالة بتوع اسكندرية
نوقفهم معانا، لازم زور القاهرة يشتغلوا هم كمان، لازم الاخوه في كل مكان
يستمروا في الموضوع ده
متعاونين
على مراحل. فممكن يعني
مش معقول يعني لا لازم كل حته هنا تشتغل.
طيب لازم يعني احنا الان ممكن نتبنى فكره اسلمت الانتخابات او انتخاباتنا اسلاميه او انتخاباتنا بالضبط الشرعيه
بلا عصبيه ترعى المصلحه تختار الامثل في كل مكان، والامثل ده
معلش قولهم تاني عشان يبقى
نقول انتخابات بلا تزوير، بلا عصبيه جاهليه، بلا قبليه وعائليه ونحو ذلك، تختار الاصلح والاتقى لله، ان خير من استاجرت القوي الامين، القوه والامانه. ونقول ده نصيحه للامه ككل، وده بيمثل الامه ككل، وحثر على ولادنا وولاد ولادنا وولاد ولاد ولادنا. حرام ان حد يختار انسان او ينتخب انسان لا يصلح، ليس عنده قدره ولا كفاءه، او ليس عنده امانه وديانه، لان ده يترتب عليه ان هو سوف يتولى من يخون هذه الامانه عند كتابه الدستور وعند اتخاذ القرارات وعند اختيار كل يعني المسؤوليات الضخمه جدا اللي هتبقى مراقبه الحكومه، الاتفاقات، كل هذه الامور سوف تكون مسؤوليه مجلس الشعب الجديد.
طب هل ده اذا ما تمش يبقى اهل الدايره مجتمعين عليهم ذنوب، ولا كل واحد يروح بيعمل صوته ويمشي وتخرب بعد كده؟ مش مشكله،
كل فروض الكفايه لابد من التعاون عليها، وكل اهل مسجد وكل جمعيه زي ما قلنا وكل طفل في مكان يسعوا الى تحقيق الواجبات الشرعيه دي متعاونين عليها.
يعني اذا كان في احتمال ان هذا المبادئ اللي حطتها حضرتك مش هتبقى موجوده، بقى على كل اهل الدايره ان هم يقفوا على اللجان.
هنقدر طبعا الا جزء التزوير ده ده ممكن يتم.
انا بتكلم على التزوير.
ده اصل بيقول احنا حطينا كذا حاجه، فالتزوير ده برضه منعه بيتم من خلال التعاون الصادق مع المسؤولين عن الانتخابات. واظن كان في روح عاليه جدا كانت موجوده في الانتخابات، الاستفتاء على التعديلات الدستوريه. عايزين نحافظ على الروح دي، ان في تعاون تام، وان حكايه
بس هو التصويت على الدستور ما كانش فيه عصبية عائلية.
فاحنا بنقول ماشي بس كانت الروح طيبة انه ما حدش قابل التزوير.
ما احنا عاوزين نعمل يا دكتور، يعني اصل من كلامنا ايه، احنا عاوزين نعمل تخويف لاصحاب العصبيات.
نعم.
الذين يضمرون الان في سرائرهم انه سيبهم يهيصوا واحنا وقت الجد هنطلع رجالتنا عيلتنا مش هيضيع منها المنصب بتاع النيابي ده زي العادة.
وده ما ينفعش الكلام ده.
احنا نقول لهم ايه، اذا كنت انتوا عاوزين عيلتكم يستمر فيها المنصب هاتوا اخياركم ورشحوهم وهم
يختاروا. ومسألة شغل البلطجة ده لازم يتوقف.
طب يعني واحد راح ووقف قال لك انا بقى ضد التزوير، ووقف في اللجان وقال انا عاوز العدل يبقى في الاختيار الناخبين، اختيار الناخبين للمرشحين، وواحد اداله مطوة كده مات،
ربنا يتقبل
ده يبقى ايه شهيد؟
لانه هو انا نسأل الله تعالى قتل في سبيل اعلاء كلمة الحق، طالما ان هو حصل له كده كان نيته اعلاء
يعني شرع الله. الشعار اللي كانوا بيفزعوا بيه على الاخوان شهيد لكل صندوق، احنا مش عشان عصبية، لكن لو انه احنا بنتكلم فكرة
العدالة، الانسان الذي يؤدي مهمة لمصلحة الاسلام والمسلمين ويبذل جهده في ذلك فقتل من اجل هذه المهمة، نرجو ما تقبله الشهادات. ده على الاقل يقول من مات في سبيل الله فهو شهيد،
او اعلاء كلمة الحق يبقى يعني. طيب خلينا بقى نطلع من الجزئية دي للجزء العام، انه الدور السياسي لرجل الدين من الان فصاعد. الدور السياسي لرجل الدين من الان فصاعد، بمعنى احنا كنا انتوا اساتذه اعداد معهد الدعاء وكنتوا بتحطوا برامج ومناهج للدعوه، هل الان حان الوقت انك تحط برنامج ثقافه سياسيه، وانه الداعيه ده لازم يعرف المصطلحات ويعرف النظم السياسيه؟
احنا من غير ما نحط معنا الامر ده، احنا عاملينه دلوقتي من خلال مواقع الانترنت اللي عندنا، ومن خلال
لا انا عاوز، احنا عاوزين نعمل اعاده
من خلال
بننزل ويندوز جديد للاجهزه بتاعتنا وعلمائنا يبتدوا، لانه احيانا بيطلع واحد في المصطلحات
مش عارف
بيشتم في كلمه انا قريت لحضرتك كلام جميل انه الديمقراطيه كنظام منهج او اسلوب خد من عندنا كتير.
أيوة صحيح.
اذا هو فيه من عندنا خير
صحيح.
طب احنا ممكن ناخده ونصلح اللي فيه ونقول
ونرفض الخطأ اللي فيه.
شوف تاني واحد طالع يشتم في الديمقراطية، يشتم حلقة طويلة. انا قلت طب ما المشاهد اقول لك الناس دي غريبة، يعني احنا طول عمرنا
بنقول ديمقراطية ديمقراطية ديكتاتورية ما غير كده. لا
لا، لان هو حط الديمقراطية مضاد للإسلام. طيب ما مضاد الزمن،
لا هي في جزء منها هو المضاد وهو حق التشريع للبشر. ان الحكم الا لله،
اذا شلنا دي
نشيل دي
يبقى كلها يبقى هي اسلاميه.
وهو في الحقيقه لا، مش كلها تبقى اسلاميه. الديمقراطيه بتعتمد في الحقيقه، ما زالت النظام الديمقراطي يعتمد على ان الذي له حق الاختيار الوحده هو المواطن العادي. هو الاسلام الوضع فيه يختلف عن ذلك، اللي هو المفروض ان اهل الحل والعقد فعلا. يعني في طبقه متوسطه، والطبقه دي بتفرزها العمل الاسلامي والعمل الاجتماعي.
بس حتى في الديمقراطيه ما يقول لك احنا بنعمل ايه، بنختار اعضاء مجلس الشعب والشورى ودول
النخبه، ما هو ده الحقيقه. بس هو بيعتمد ان اللي هيختار المواطن العادي. هو انا بقول دلوقتي معلش، انا في واقع ليس هو المثالي، ودايما بفرق بين المطلوب وبين المتاح. انا دلوقتي مش متاح ليا الا هذا. انا دايما بقول للاخوه احنا ممكن تكون بتختار مش بين خير وشر او بين صلاح وفساد، ممكن بتختار بين سيء واسوأ واشد سوءا. فانا مطلوب ان انا اخفف الشر واكثر الخير. بلا شك ان هناك جهد جيد جدا في العمل السياسي، وان العمل السياسي ما زال غير نظيف. ومع ذلك بنقول للاخوه اللي ناويين يشاركوا في العمل السياسي اعانكم الله، ولازم يتعمل لهم برامج علشان يحافظوا معنا التزامهم اثناء العمليه السياسيه واثناء المشاركه السياسيه. ومع ذلك بنقول ده تقليل للشر وان لم يكن الصوره مثاليه. الحاجات اللي موجوده في الديمقراطيه من اشياء في الحقيقه هي اخذتها من النظام الاسلامي، من تصحيح اخطاء الحكام، من انكار عليهم اذا اخطاوا، من اقامه الحدود عليهم اذا استوجبوا اقامه الحدود. دي كلها معاني ثابته في الشريعه بلا شك. فبنقول احنا ناخد هذا الامر ونسعى الى تقليل الشر وتكثير الخير، ونرد الجزء الخاص بالمخالفه للشريعه. فده اللي بنتكلم عليه. موضوع المصطلحات زي ما حضرتك فتحت الكلام فيه، احنا بالتاكيد ان في جهود كتير لابد أن تتكامل. هناك إخوة درسوا السياسة، هناك إخوة لهم دراسات في هذه المصطلحات، كتب كتيرة موجودة عايزين نوصلها للناس، وده جهد بيقوم به الكثير، يحاولوا أنهم يوصلوا الناس هذه المعاني بطريقة سهلة مبسطة.
طيب ده أنت قلت حضرتك جملة أنه أنا إذا أنا قدامي اختيارات بين صواب وخطأ فأنا بختار الصواب، إنما قد يكون المناخ العام ليس نقي بهذه الصورة، وهناك اختيار بين رماديات وليس بين أبيض وأسود، وحضرتك قلت أنا بختار بين سيء
وأسوأ
وأشد سوءا، وده البعض بيقول لك لا، وأنا شفت علماء يقول لك لا قولا واحدا، ومرحلة التدرج ده مش في حساباتنا، في بعض في أمور التدرج صح، ما أنا عارف إن هي لكن
لا في تدرج حتى
لانه بيعتبرها تنازلات، لا هو مش بيعتبرها رشد
في التنازل. التنازل يبقى لو انا قبلت الباطل وقلت عليه صح، وقلت على ما يخالف الاسلام انه يوافق الاسلام، لكن اذا انا في اشياء على سبيل المثال انا دلوقتي غير قادر على اقامه الحدود، لكن هل انا قلت الحدود غير واجبه؟ الحدود دي هتضيع الدنيا، هنقطع الايدين والرقاب والرجلين؟ لا، انا بقول شرع ربنا هو الخير والعدل وهو الحق، وعندي هدف ان انا اوصل له، وانا دلوقتي عاجز، هذا نوع من التدريج في الحقيقه، انا مش قادر اقيم الحدود، واخد حضرتك، ولذلك تركت اقامه الحدود. الشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول كلمه مهمه جدا، بيقول الاصل ان هذه الحدود تقام على احسن الوجوه، فما امكن اقامتها من امير لم يحتاج الى اثنين، امير او رئيس يعني، او وان امكن اقامتها بعدد وعده من غير سلطان اقيمت، ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها. فإذا كان فيها فساد للراعي والرعية يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد لأفسد منه. فعشان كده بيقول ده نوع من التدريج في الحقيقة. يعني إحنا مش هنقول للناس مرة واحدة، وبعدين أصلا في ضوابط معينة لتعديل الوضع الاقتصادي والوضع السياسي، في لابد من إصلاح، بحيث إن عند يبقى يبقى بعد كده دائرة الثواب والعقاب، دائرة العقاب خصوصا في دائرة محدودة، لكن فالتدريج حاصل بقضية مراعاة المصلحة والمفسدة، وحاصل بقضية مراعاة القدرة والعجز. فاتقوا الله ما استطعتم. النجاشي في وقت من الأوقات كان هو ملك الحبشة، وما كانش بيطبق كل حاجة لأنه ما كانش عرف التشريعات التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وكثير منها كان غير قادر على إقامته. يبقى لابد أن نقول أن التدرج ده ممكن يحصل من خلال مراعاة قاعدة القدرة والعجز، فاتقوا الله ما استطعتم، من مراعاة قضية المصلحة والمفسدة، والله لا يحب الفساد. الاثنين دول لما نطبقهم هيبقى تدرج مشروع، وهيوصل الناس بإذن الله تعالى دائما جيل بعد جيل إلى المطلوب بإذن الله.
طيب يعني كنت عاوز حضرتك وانت جاوبتني مبكرا اللي هو منهج التغيير ككل. الفكر السلفي بينتهجه، وانه احيانا بشعر بانه كانه العامل زي بقعه الزيت ما بتذوبش في الماء نتيجه تميزها عن الماء، فبشعر احيانا ان اخواننا وعلمائنا السلفيين
متحوصلين
كده زي بقعة زيت في اناء ماء. صحيح البقعة الزيت
ما كانش قلق الناس التانية
اكثر،
لو كان كده ما كانش قلق الناس التانية اللي عاملين يعملوا الحملات.
انا عارف هم خايفين، هم خايفين انك تتحول لانك انت تذوب في الماء وتعظم الصوت الاسلامي. هو 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 مش بيعكس السلفيين عشان خاطر السلفيين ولا بيعكس الاخوان، وبعد شويه يمكن يهاجم الازهر، هو مش عاوز الاسلام،
لان الناس بتثق في الدعاء الى الله سبحانه وتعالى واهل العلم، سواء في الازهر الناس الثقات الافاضل علماء الازهر بلا شك لو هم تواجدوا بقوه هيكونوا اكثر ثقلا باذن الله، ولو اتخذوا مواقف دائما في مناصره الامه سوف يكون هناك ثقل مختلف، وكذلك الدعاء الى الله عز وجل من الاتجاهات الاسلاميه المختلفه بما فيهم السلفيين. الامر ده بوجود ثقه الناس فيهم هو ده اللي عامل الرعب، وده دليل على ان هم رغم ان هم لسه لم يعني يؤثروا في المجتمع كله او لم يصلوا الناس كلهم الا ان لهم تاثير في ثقه. فالامر ده احنا بنلم مناهج التغيير بنبين نقول نقطه مهمه جدا، وهي ان بناء الشخصيه المسلمه المتكامله التي بين النبي صلى الله عليه وسلم جوانبها المختلفه، ده بالظبط كده اعداد الايه اللبنه. انا عايز ابني بناء انا ببني لابنات صالحه، ما ينفعش طوبه فيها نتوء من هنا وفراغ من هنا، لازم اسوي جوانبها. جوانبها دي رسول الله بينها الاسلام والايمان والاحسان. فبنقول احنا دعوتنا دعوه الى اقامه وتربيه وانشاء هذه الشخصيه المسلمه المتكامله المتوازنه، عنده عقيده صحيحه، عنده عباده، عنده معامله صحيحه، بيلتزم بالحلال ويترك الحرام، في بيعه في شراءه في شركته في تجارته في عمله في الاجاره في جميع النواحي، في جوازه وفي طلاقه وفي ميراثه توريثه، كل الاحكام دي بيلتزم فيها بالشرع وبيتعلمه ويطبقه، وبعدين في اخلاقه وسلوكه وحال قلبه، لان حال القلب ده هو المفتاح الاساسي. الانسان اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيحب ربنا عز وجل، هو اللي بيخلص لله سبحانه وتعالى، هو اللي هيصلح باذن الله سبحانه وتعالى. هذه الخطوه الاولى اللي احنا بنسعى اليها مع نظره متكامله للجوانب المختلفه، الاسلام والايمان والاحسان اساس دعوتنا واساس تربيتنا، اللي احنا عايزين نربي نفسينا ونوزن نفسينا ونربي غيرنا ونوزنهم كذلك بهذا الميزان. تاني خطوه اللبنات دي تحط ايه مع بعضها، يبقى في ترابط بينها. الجدار ده مكون من ايه؟ مجموعه مثلا خشب في مسامير ربطها، مش كده؟ المبنى نفسه طوب كويس مظبوط وفي اسمنت حطه مع بعضه. فبنقول احنا عايزين نحقق تاني حاجه اقامه طائفه مؤمنه تقوم بفروض الكفايه، تقوم بايجاد انظمه الحياه في الامه. ساعة ما الناس تتزنق تلاقي في طائفه تقدر، اللجان الشعبيه اللي تمت اثناء بدايه الثوره، هل كان من الممكن تتم لو كان الناس اوزاع متفرقين؟ ولا كان لازم يجتمعوا ويعملوا نبطشيات وده يقوم بدور وده يقوم بدور ويرجعوا لحد كبير فيهم؟ وده كان أهمية وجود الدعاء وأهل العلم في وسط الناس، وإن هم يكونوا قضية العمل الجماعي دي مش قضية يعني هامشية، دي قضية مهمة جدا، إن احنا نسعى إلى إيجاد طائفة مؤمنة تسعى إلى إقامة فروض الكفاية من خلال إيجاد أنظمة الحياة الإسلامية. احنا عندنا نظام زي المعهد مثلا كده، ده جزء من النظام التعليمي، ان التعليم اللي موجود لا يؤثر في الناس ان هو يطلع لنا الشخصيه المسلمه دي اللي احنا عايزينها، التعليم العام.
طب ما ده يا دكتور،
فاحنا بنقول احنا بنسعى الى ان احنا نوجد بديل لهذا الامر، ان من خلال المعاهد الموجوده، من خلال الدروس.
احنا دلوقتي في مرحله، انا ده كنت اسحرك عليه.
أيوه.
احنا عاوزين بدل ما نبقى بقعه الزيت اللي هي فيها طائفه دي.
أيوه.
لا ده احنا عاوزين نروح،
لا الطائفه دي تقود المجتمع،
بس ما هو الان قد يغلب عليها المجتمع، لان المجتمع ممكن يكون اكبر، ممكن يكون فيه
نوع تانية. احنا بنقول أشد. بنرشد المجتمع.
لا انا اقصد انا الان مفتوح، اولا احنا تقريبا من سن بعض، حضرتك اكبر مني بسنه 56 وانا 57، فاحنا من جيل،
لا 58 على فكره،
58 انا الاكبر يعني.
الحمد لله.
الله يبارك فيك. احنا لم نجد فرصه في تاريخنا مثل اللي موجوده الان. أيوة. او افعل ولا حرج الان،
الله المستعان،
فدي فرصه لا تضيع.
نعم.
فانا مش فكره الطائفه ما تبقاش هدفي،
لا مش كده،
انا عاوز اتوجه للكل.
أيوة.
واعمل منظومه.
بالعكس،
الازهر بيعمل مشروع لتطوير الازهر.
نعم.
ما جوش قالوا يا اخواننا السلفيين تعالوا في اللجان، اهلا وسهلا. لكن احنا حابين الازهر.
نعم.
وعاوزين نصلح اللبنه.
صحيح. يعني
حضرتك قلت اللبنه.
أيوه.
اللي هي كل مواطن.
ايوه.
وبدل ما انا يبقى عندي 10,000 طوبه ببني بيهم، ابقى انا عندي
مليون،
85 مليون طوبه. وابقى كل البنيان
هو صعب طبعا يصلح كله، بس في جزء كبير
على الاقل في الغالبيه 51% منه.
الله المستعان.
طب انا ما اعمل، اجمع علمائنا بسرعه وشبابنا، واحنا عندنا كتير من خريج الازهر واللي عانوا وعارفين الداء والدواء، وبنعمل يعني علاج للتعليم الازهري وتطوير ليه، وبنطرحه بنعمله ونجلده ونعمله في مغلف جميل ونهديه للشيخ
الأزهر
وللقائمين ووكيل الوزارة،
الله خير.
ثم نعلنه برضه، عشان احنا بنحط الناس في الصورة ان احنا اهو، ونيجي في وسائل الاعلام ونعلنه، وممكن نطبعه في كتاب ونوزعه بسعر رمزي. ويبقى احنا بقينا بنصلح، لانه كان فيه بالامس فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود هنا ومعاه ضيوف في مكاننا، وقال جملة جميلة وأنا كنت قاعد بأشاهد في البيت كمشاهد، عجبتني الجملة واتصلت، لكن كان في آخر البرنامج وتمنيت أن هم يلتقطوا من الخيط ويكملوا عليه. فقال فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود، قال كلنا سلفيون، وكلهم سلفيين كانوا بيسألوا عن الجماعات الدينية والناس المحاور, فقال له كلهم سلفيين, إخوان سلفيين, قد نكون في اختلافات في درجة السلفية اللي عنده,
لكن كل من يرجع إلى كتاب والسنة
كتاب والسنة وبيحترم فهم الصحابة. هو بيختلف بقى, احنا بنقولها بفهم سلف الأمة, لكن هو انت لو جبت حد بيتكلم عن سيدنا عمر
مهم الاسم
بيحترم, بيقول لك لا ده سيدنا عمر فهمه مثالي وابو بكر فهمه رضي الله عنه,
كده بقى سلفي حتى لو لم يتسمى بالسلفية.
فاحنا ليه بقى ما انا عاوز نتخلى عن بقعة الزيت واحنا لا ده احنا كلكم ايها المشاهدون سلفيون وكلكم الله. ايها الجماعات سلفيون وتعالوا نسلفنكم او
وليه طيب ما هم مسلمين بفضل الله تعالى
احنا في
واحنا بنقول عايزين نتعاون على البر والتقوى.
انا اقصد احنا عاوزين نكسر الجهود ونكسر الطائفة العلماء وقادة العلم, لانه الان الازهر متحفظ وعمل بيت العيلة وعمل وعمل وخايف من السلفيين, هو عنده تصور انه انت مش هتتجاوب معي,
لا كلام ده
انت بعيد عني
ان شاء الله مش صح, وباذن الله مثلا يحصل تجاوب اكثر من
ذلك. ما هو ده اللي انا بقوله,
في اخوه
احنا عاوزين نطمئن,
اخوه سلفيين في الازهر كتير
احنا عاوزين نطمئن
والمستقبل اكثر ان شاء الله.
يعني اقصد احنا عندنا في الاعلام بنعمل ايه يا دكتور, بيبقى لي اهداف وعاوز احققها زي ما حضرتك قلت, انا بنتقل من الاكثر سوءا بختار الأسوأ أحسن منه.
أيوة
والسيء أحسن من الأسوأ.
أيوة منتقل الأصلح إن شاء الله.
إحنا كمان عندنا بنقول إيه, في عندنا واحد له عداء شديد ضدي, واحد معادي, واحد محايد, واحد محب, واحد مؤيد. طيب أنا لو في واحد أعلى منه متحفظ الأم مني خايف مني,
لا
أنا مطمئنه
أفتح
مش هقول هو اللي يجي,
أفتح باب حوار وأقبل هذا الحوار وأبين له في الحقيقة أن ليس بيني وبينك عداوة.
طيب يعني إحنا فكرة أن إحنا أنا رأيي أن إحنا نركز على هذه النقطة, أنه أنا مش عاوز أظهر في صورة أن أنا
إن شاء الله
أنا مالك الحق الوحيد
عن قريب الوحيد. بتسمعوا يا سورة
جميل. طيب ده يدخلني في حتة تانية بسمعها كتير من الإعلاميين والجماعة المثقفين الليبراليين والعلمانيين, وهي انا اظن دي الموجه اللي جايه, موجه الهجوم اللي جايه, استغلال المساجد
في
البعد السياسي حسب هم يقولوا كده.
لا هو بالتاكيد احنا لازم نحافظ على ان المساجد تظل يعني لحراسه الدين
كويس, بس هو
ممكن بقى يستغل اللي بره المسجد,
بس هو عاوز يمنع. اما هو انت اصلا انت بتطلع زي ما بتتكلم دلوقتي على التزوير, اتكلم على التزوير, فجينا قلنا هنعمل حملات ضد التزوير من هنا للانتخابات, فطلع واحد من العلماء السلفيين بيقول الخطبة بتاعت الجمعة عن ضد التزوير, وواحد تاني من الإخوان بيقول ضد التزوير, وواحد تاني من التبليغ بيقول ضد التزوير, والجمعية الشرعية بتقول وأنصار السنة بيقول, ما هو يعتبر ان ده سياسة وان انت بتلمح بتلمح علي انا.
لا
انا عاوز انا اقول
ايه بقى,
او كده انه ازاي
لا في مبادئ عامة
يروج عند العموم انه
انا بستغل الدين في
السياسة. لا ده في جزء هو دين مش سياسه,
هو دين مش سياسه, لا شك فيه, والسياسه اصلا هي من الدين. لكن الجزء اللي انت ممكن تقول لي عليه ان انا عمري ما همسك الميكروفون واقول لهم
انتخبوا
فلان اعملوا عيونه بره المسجد واخبر هذا, وان كان اقول للناس النصيحه الواجبه اختاروا القوي الامين, اختاروا الكف.
يعني انت عندما تتكلم عن اسس الاختيار ومعايير الاختيار
هو ده
والانحياز للدين حتى في العموم لما تتكلم عن الانحياز للدين ده مش
لان المتدين هو الانسان العدل في الحقيقة, هو الانسان الامين, الانسان المتدين هو الانسان الامين, وإلا فاللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى لا يؤدي ما عليه لن يكون امينا فيما بيني وبين الناس, في بينه وبين الناس مش هيقود الامة من خلال المجالس اللي هيكون فيها بالأمانة الواجبة عليه. فبنقول ان احنا بنقول للناس الضوابط ونرغبهم في ان يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الباب, وبره المسجد تبقى اللي عايز يعمل دعاية سياسية لنفسه يعمل.
يعني ما ينفعش ان احنا نتركه تحت هذه الدعوة يحجم دور المسجد ودور المنبر في الصلاة والصوم.
هي رغبة اكيدة في تحجيم الدين كله في حياة الناس, انه يبقى ديكور محطوط في جنب اللوحة زي ما بيقولوا, حتة صغيرة كده علاقة شخصية بين الإنسان وبين ربنا بس. فاحنا نقول لا, الدين منهج شامل الحياة, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. الدين مفهومنا للإسلام مفهوم شامل يشمل كل نواحي الحياة بما فيها هذه القضايا المتعلقة بالسياسة.
يعني إذن المسجد سيظل له دوره الفاعل.
ما أظنش إن في حد ممكن يقول إن لما الناس تكلم على تحريم التزوير والكذب والزور إن يقولوا ناس أنتوا دخلتوا الدين.
أنا
حاجة يعني
سامع النهارده في لقاء تلفزيوني
مع عزيزة بقى تزوير يعني
النهار بيتكلم على المسجد وكان النهارده في المساجد بيتكلم لسه ما ظهرش انتخابات بس هو مش عاوز المسجد يبقى ما يخرجش من الباب ويفضل في اطار العبادات وبعض المعاملات وما يخشش في التوعية العامة والتوجيه العام.
لا ده طبعا بلا شك ده نوع من التعدي لانه بيحاول يخرج اشياء من الدين هو بيظن انها ليست منه. اسلام شامل في كل.
طيب احنا الوقت اتفقنا على ان احنا كلنا سلفيون بمعنى انه
كل من يرى العودة كتاب السنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم فهو على منهج السلف.
جميل. طيب ده عشان نعمله محتاجين نتقارب مع بعض الطوائف يعني ربما يكون يعني زي ما نقول إلا خمسة يعني هذا الأمر متحقق عند طائفة ما بس نقصوا سامولتين يتربطوا يعني شوية تواصل يبقى بقى ضبطة تماما بس ده محتاج مني جهد وأنا أرى أنه أنا اللي محتاج أن أنا اللي أتحرك ليه لأنه إذا كنت أنا شايف أنا صاحب فضل إذا كنت أنا شايف أنا صاحب فضل في فهم أفضل من علي ربنا مش ده مش بفضلي ده بفضل الله علي أعطاني هذا الفهم وأعطاني هذا الفتح وأعطاني هذا التوفيق فأنا مطالب أن أنا هذا البئر من الخير اللي عندي أملى منه وأروي الآخرين وأن أنا لروح مش هم هيجوا لأنه هم مش شايفين اللي أنا شايفه أنا شايف اللي أنا فيه وأنا واجب علي أن أنا لروح لهم وأسقيهم من عندي مرة واثنين وثلاثة عشان يتذوقوا هذا الطعم الطيب اللي عندي ثم يعني يكونوا مثلي. ازاي ده يتم بنشوف في الكتابات والعوام مش فاهمين ايه انصار سنة وجمعية شرعية واخوان وتبليغ وحتى وصوفية واحنا في الاخر حتى انا جربت انت عارف في القرى الجماعة الصوفية دول الناس اجدادنا وهو فهموا على يعني هو طلعت لا ده يعني هو محب ربنا وهو لما لوقت الجد لما تسأله انت مين اللي هيقول لك هو ربنا هو ده مش هنفعني ده ربنا اللي هينفعني
يعني انا عايزه بقى ان الموضوع ده يبقى هو اصل عنده وبالتالي لا يسال غير الله عز وجل
انا بس انا
هقعد
معاه بقى
يعني ما هو احنا على فكره كان لنا تاريخ قديم في الموضوع ده يعني احنا كنا بنروح الموالد زمان
كويس
اخبار حضرتك نكلم الناس بالحسنى وباللين ونبين لهم ان اصحاب القبور دول وإن كانوا أولياء الله الصالحين لكن ده لا يعني إن إحنا نصرف لهم العبادات. وأنا فاكر كنا مرة رحنا مولد سيدي بشر عندنا في الحي بتاعنا وبعدين بصيت لقيت إن اللي حاضرين المولد بنكلمهم الأول حاجة في التوحيد اللي هو إن سيدي بشر لا يملك لكم نفعا ولا ضرا وإن إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. بس أنا اكتشفت إن معظم الحاضرين المولد دول إيه ملهمش دعوة بالموضوع وإنهم رايحين عشان الحمص وعشان الاختلاط من سجان وبنات وعشان اتباع الاهواء اكتر منها فحولت
مش موضوع عقائدي يعني ده موضوع سلوكي
حولت الكلام وهو جزء من العقيده برضه اتباع الهوى ده خطر كبير جدا ارايت ان اتخذ
بس يعني بقى سهل يعني التعامل معاه
الخطاب بيتغير الخطاب بيتغير واحنا كان عندنا كده بس طبعا
وجبت كنت بجيبوا نتيجه
مع ناس كتير وبيقبلوا علينا بفضل الله سبحانه وتعالى بس طبعا منعنا طبعا بتا من كام سنة من حوالي 30 اكتر من 30 سنة
طب دلوقتي الفرصة سانحة
ان شاء الله
ان احنا نفتح خطوط بس بحب لانه
أنا طبعا
انت لما تبقى رايح وانت محب
أنا اني اخاف عليكم بس هو ده الشعار اللي لازم ندعو به اني انا احب الخير للامة خير الناس للناس انتم خير الناس للناس اني اخاف عليكم دي القضية اللي يشعر بها ان انا عايز له الخير وبحب له الخير وخايف عليه من انه يقع في الشر ويقع في العذاب ويقع في التعاسة في الدنيا والآخرة. فدي الإخوة بإذن الله تعالى أظنهم هيكون لهم أبواب مفتوحة مع يعني الرفق واللين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرفق لا يكون في شيء إلا زنا ولا ينزع من شيء إلا شانه وإن الرفق إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعرف. فكل هذه الاتجاهات أولا طبعا في اتجاهات إحنا قريبين منها أصلا وإحنا منهم وهم مننا عموم الاتجاهات الإسلامية العاملة من أجل نصرة الإسلام في دوائر متقطعة بتكبر وبتصغر المساحة اللي فيها تقاطع اللي هي الجزء
فيه. لما تدينا امثله قول احنا وانصار السنه احنا وال
احنا وانصار السنه بالتاكيد
والجماعه الشرعيه احنا والاخوان احنا
يعني في يعني انصار السنه هم اصحاب منهج سلفي اسسه الشيخ حامد الفقي، واحنا بندعي ان احنا اكثر وراثه للشيخ حامد والشيخ احمد شاكر من كثير من ينتسب للجماعه. طبعا في اخوه افاضل في كل مكان من انصار السنه وهم سائرين على المنهج، واحنا وهم نتعاون دائما. انا فافتكر ايام الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله، انا كان اي مكان انزل فيه من الاماكن دي الاقي الشيخ موجود، وهو يعني اللي بيستقبلنا افراد انصار السنه ومساجدها. واحنا القضيه ما عندناش قضيه ان احنا لازم يكون الاسم اسم السلفيه، الامر واسع باذن الله تبارك وتعالى طالما في منهج واحد. بعض الناس اللي دخلوا في هذه الجماعات قد يكون عندهم خلل او نقص، ده ما يضغطش على الجماعه ككل. برضو موقفنا من الاخوان او الجمعيه الشرعيه او كده في جزء متفق عليه لابد من، يعني احنا بنقسم دايما فقه الخلاف الى ثلاث انواع. خلاف البينات، ما يخالف البينات من النصوص والكتاب والسنه، ودي طبعا لا يصح ابدا ان احنا نقره، لان انا لو اقريت اقول لك ما فيش فرق بيني وبينك، اللي بعض مثلا يوصل الكلام ده لغايه خارج اهل الاسلام يقولوا الكفار، لا مش كفار عشان كفر، يهود والنصارى عشان كفر، او انا ما اعتقدش ان هو كفار، لان كده انت بتظلمه وكمان كده انت لا تشفق عليه، شايفه رايح لحفره من النار. وبعدين او ان انت ما تبقاش تبقى مخالف
للنصوص ده مخالف مش
أو لو انت عارف ان هو كافر وتقول له لا مش كافر، قصدك حاجه تانية، زي البعض يقول لك ده انا قصدي الكفر اللي مش عارف اللي ان هو بيني وبين ربنا كافر، لكن بينه وبيني لا. لما انت كده انت سايبه يقع في حفره من النار، رايح بيرمي نفسه، لو انت مشفق عليه تقول له لا حاسب، انت هتقع في النار كده. فلا خلاف البينات، قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. سواء بقى بين اهل الاسلام وبين اهل المله الاخرى اللي هي اللي هم ربنا عز وجل سماهم الكفار، ولازم نسميهم زي ما سمينا ربنا سماهم ونعاملهم كذلك، ولكن بنشفق عليهم نريد لهم الخير، ننصح لهم ننصحهم وندعوهم الى الله عز وجل عشان ينقذوا انفسهم وناخذ ثواب انقاذ هؤلاء. في مع اهل البدع المخالفين لنصوص الكتاب والسنه مع انهم من اهل الاسلام، لا برضه بنقول لابد ان ما فيه نص من كتاب او سنه ثابته او اجماع قديم او قياس جلي على هذه الاشياء، فهذا من البينات. الثلاث دول اللي خلفه لازم ارده، عايزين نحارب هذا النوع من الخلاف عشان تقل دائرته جدا. نوع تاني من الخلاف بنقول خلاف واسع السلف، وهو ما لا يصادم البينات، فيه اجتهاد، في اختلاف في المصلحه والمفسده، في اختلاف في الجمع بين الادله، في اختلاف في بعض الادله المختلف فيها، قول الصحابي، المصلحه المرسله، الاستحسان، هذه الادله قد المختلف فيها قد يؤدي الاخذ ببعضها من هذا الجانب او من الجانب الاخر الى وجود اختلاف. ما وسع السلف يسعنا، الضابط اللي عندنا في الموضوع ده انه يسع السلف وانه يكون لا يصادر البينات. ما وسع السلف يسعنا، السلف هم الصحابه رضي الله عنهم. الشيخ الاسلام ابن تيميه يقول قد اتفق الصحابه على عدم الانكار في مسائل اختلفوا فيها، ومع ذلك لا ينكر احد على احد. هي دي الدائره بتاعت يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفنا فيه. انا ما بوسعش هذه القاعده اللي الشيخ حسن البنا قالها رحمه الله على كل المسائل، بقول هذا في مسائل التي لا تصادم
بس حضرتك التصنيفات الثلاثه هنقول انه التصنيف الثالث خلاص ده المنطقه قريبه ومستوعبه.
لا ده بنقول ده اختلاف تضاد سائغ يجب احتماله.
يعني
عندنا اختلاف تاني بقى خير وبركه. اللي هو اختلاف التنوع
كويس
اللي هو يجب
استثماره.
لا احنا قلنا احنا بنتكلم على خلاف البينات. ده خلاف غير سائغ.
لا ما خلاص
خلاف غير سائغ يشمل الكفار واهل البدع المخالفين للنصوص
تمام
والسنن الصحيحه ماشي والاجماع. خلاف سائغ يجب احتماله وهو الذي لا يصادم البينات مع انه في تضاد برضه. يعني ده واحد بيقول على سبيل المثال ان قراءة الفاتحة واجبة، والتاني بيقول في القراءة في الجهرية لا يجوز قراءة الفاتحة، لا يجب احتمال ذلك. واخبار هذا فمثل هذه الامور واحد بيصوب قول ويخطئ قول اخر. مثال واحد بيقول اللي قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يبقى كده بيقول وقع ثلاثة. وفي عالم آخر بيقول لا وقع طلقة واحدة، فده اجتهاد سائر يجب احتماله. وفي نوع تاني من الخلاف، خلاف تنوع يجب استثماره. ده اختلاف تنوع معناه أيوة، لأن احنا عايزين نتكامل مش عايزين نتضاد، بشرط ان احنا مش كل طائفة على عمل معين او جماعة معينة تتعصب لهذه الطائفة. يعني ما ينفعش مثلا طلاب علم الحديث والمصطلح يتعصبوا لكل من يطلب الحديث بس، ولو في طلاب يطلبوا علم اخر زي الفقه مثلا ولا زي التوحيد يبقى دول ضد دول. وفي نفس الوقت ان لابد من تحقيق قدر ادنى، حد ادنى طيب لكل الطوائف.
احنا دي تصنيفات ممكن انا اعتبرهم اربعة او ثلاثة
ماشي.
هنقول انه فيهم واحد احنا بيننا وبينه مسافة طويلة اللي هو الاول
طيب.
اللي هو الاختلاف بقى اللي فيه كفر وبعدين قلت فيه بدعة والباقي الطائفتين الاخرتين
دول ليسوا بالكفر ولا بدعة،
واحدة مننا وعلينا والتانية يعني ولاد عمنا
ماشي.
البدعة دي برضو انا رايي ان عايزه جهد
دعوي توضيح وزي ما اتفقنا
ومسرنا
بندعو اذا كان ربنا عز وجل قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن
فما بالك
باللي هم اهل الاسلام وعموما اهل الاسلام حتى شر اهل البدع زي الشيعة مثلا شر اهل البدع حالهم احسن من حال الكفار.
طب ده لي سؤال انا احيانا اقول هو مش ممكن يجي يوم او يتعمل جهد باخلاص وبقوه نصلح الفهم عند الشيعة
ده الشيعة
يعني حتى ولو
مين اللي قال في مانع؟ بالعكس الشيعة اصلا مذهب
انا بشوف بعض علماءنا بيتكلم عنهم كانهم شر مطلق يعني كانه الشيطان الذي لن يتوب.
لا ابدا احنا هاد بقى حضرتك ان المذهب الشيعي ما انتشرش الا بالحديد والنار يعني اقصد ان يوم ما يكون فيه حوار سوف يختفي هذا التعصب الشديد عندهم.
يعني في امل ان احنا بالحوار
اكيد، لان اصلا حضرتك ايران دي قعدت لها وقيم خراسان قعد مده طويله جدا على منهج اهل السنه والجماعه واخبارها، ما حصلش الا لما سيطرت الدوله الصفويه اللي فرضت هذا المذهب بالقوه. فاحنا بنقول يوم ما يكون في حوار باذن الله سوف ينتصر الحق، وفي قنوات كتيره جدا بتحاول الشيعة وبتجيب لهم ادله.
وحضرتك مش ضد هذا الحوار لان البعض بيقول لك لا انتوا
انت بتضيع وقت، هو الدعوه الى الله عز وجل
انا فاهم.
مش الحوار ان احنا نقعد نجادل بعض ان احنا نقول احنا مفيش فرق بيننا وبينهم، لا في فرق جزما ويقينا، ولكن بنقول حوار معناها اناقشك بالادله، انا جازم بان اهل البيت
البعض بيقول لك انا شفت علماء يقول لك دول اشد خطرا من الكفار واليهود،
لا
دول أسوأ من
الا المرتدين منهم يعني الغلاة اللي بيقولوا عليه هو الله زي النصيرية العلويين دول فعلا اسوأ من اليهود اللي بيقول عليه والله، واللي بيقولوا ان الامام تحل فيه صفات الاله زي اللي كان بيقول المعز لدين الله الفاطمي بيقول له ايه ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار، اللي بيقول الحاكم بامر الله هو الاله هو ربنا كنسوته لاهوت، لا دول كفر خارجين من الملة، اللي بيقول الوحي اخطا خان الامين كان المفروض ينزل على
طب حتى دول انا مش انا بخطب الكفار ما انا اقعد اقول له تعالى
ماشي
دي الفروج لسبب كذا
كويس ماشي، بس دول بعاملهم ككفار
ولو انا بعامله ماشي
ولو قلت عليهم اخطر من النصارى ما بقاش ظالم
اقصد، بس بدل ما انتهج ان انا فكره ان انا هاجمه اصل انا بالذات بشوف الموضوع كاعلام ان انا هاجمه اقول له طب تعالى
انا
انت نفس بشريه وبجب الا تلقى في النار وعشان لا تلقى في النار
راعي واحد اثنين الله عز وجل، بس زي ما ببين عشان ما ناخدش من كلام اهل العلم اللي قالوا مثلا شر من النصارى ان دول كده اخطاوا خالص، لا لهم وجهوهم في نوعيه معينه
لكن يخصص بقى ما يعممش
ايوه طبعا وده الصح. احنا بنقول للشيعة ثلاث طوائف، الطائفه اللي اتكلمت عليها اللي هم الغلاة جدا اللي بيألهوا غير الله دول كفار
ماشي
مرتدين واعتقد ان هم وجودهم ضئيل ليس كثيرا، لكن هم موجودين في الطائفه العلويه والطائفه الدرزيه وطائف الاسماعيليه والبهره وامثالهم، دول يحتاجوا دعوه للدخول في الاسلام. طائفه ثانيه اللي هم اللي بيسموهم اهل العلم الرافضه اللي هم الشيعه الاماميه الاثنى عشرين، ودول في الحقيقه من شرع البلد ان هم بيكفروا اهل السنه، ولكن دول ما زالوا عند الجمهور في دائره اهل الاسلام من جهه الاعيان. واما في اقوال كفر في كلامهم ففي، بس لابد من اقامه الحجه. في طائفه ثالثه اللي هي الزيديه، دول اقل الرافضه شرا واقربهم الى السنه، عندهم بدع ولكن ليسوا كالاخرين اللي هم ما بيسبوش الصحابه، بيقولوا علي افضل من ابي بكر وعمر أخطأوا في ذلك أن أبو بكر وعمر أفضل من علي بلا شك، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن هؤلاء أخف من اللي بيقولوا أبو بكر وعمر كفار، دي كلمة فظيعة وفي الحقيقة كفر، فلا بد أن احنا نبين لهم ذلك. والعموم الدعوة إلى الله للكل بالحكمة والرضا.
احنا محتاجين نبقى نيجي نعمل لقاء مخصوص عن الشيء احنا والشيعة عشان ممكن
خير وبركة
ان شاء الله. ماشي.
لكن عموما انا بقول ان احنا في اسلوب طيب لدعوة هؤلاء، وهو بيان حقيقة العلاقة بين آل البيت وبين الصحابة.
تمام.
وان في كلام جميل جدا مبذول مبرة آل البيت والاصحاب جماعية في الكويت عاملة جهد طيب جدا. تبص تلاقي مثلا جايبين خريطة لأولاد علي، ده مسمي أبو بكر وعمر وعثمان، مسمي أبنائه مرات على أسماء الصحابة رضي الله عنهم. إذن كان في علاقة حب، علاقة ود بين، وعلي رضي الله عنه ظل وزيرا لأبي بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان ناصحا لهم على الدوام. والأحاديث عندنا كتيرة جدا في هذا الباب، في أنه كان دائم النصح لهم ودائم الأداء حقهم، وأنه يقول لهم يا أمير المؤمنين، ولما مسك ما عملش اللي كانوا بهما اللي عايزين يعملوه. فاحنا بنقول نوضح هذه القضية، ان آل البيت احنا ولا بنحبهم جدا. البعض يقول لك دول عايزين يهدموا اللي بيحبوش آل البيت، لا، ده حب آل البيت دين. لو ما يعني كما قال الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة، حب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام عبادة نتعبد بها لله، وخصوصا علي بن ابي طالب والحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه، وعلي زين العابدين ده الواحد يقرا تاريخه يبقى حاجه فعلا، هو من ائمه اهل السنه والجماعه. محمد الباقر وهو بالك، جعفر الصادق اللي هم منسوبين اليه، دول ائمه اهل السنه من ائمه العلم، بنحبهم في الله عز وجل ونتعبد الله سبحانه وتعالى بحبهم من اهل انهم اهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام، لكن في نفس الوقت لا نغالي فيهم. فاحنا عايزين المدخل ده مدخل مهم جدا، نحن نحب آل البيت ونحب أولياء الله الصالحين، ولكن لا نغالي فيهم ولا نصرف لهم العبادات ولا نعتقد أنهم يدبروا الكون ولا أن لهم سلطانا على كل ذرات الوجود، كلام غير مقبول ولا غير محتمل، خرافات لا يمكن أن تقبل. ولا الكون له أقطاب من الأولياء بيدبروه، الدسوقي في حتة والبدوي في حتة والإناوي في حتة، لا الكلام ده احنا كل من كان من اهل السنة فنحن نتولاه، وكل من كان من اهل الاسلام فنحبه على كلمة لا اله الا الله رسول الله وعلى كل خير يعمله. واذا كان عنده بدعة نبغضه على بدعته، اذا كان عنده فسق ومعصية نبغضه على معصيته، ولكن في الجملة احنا نعظم لا اله الا الله ونعظم محمد رسول الله.
لا اله الا الله محمد رسول الله. طيب تقريبا سؤالنا الاخير او قبيل الاخير، يعني انا سمعت كلام احيانا افهمه واحيانا الاقي بعد شويه كلام، انه في اعلانات او بيانات او اقوال انه اتفاق انه العلماء السلفيين والسلفيين لن يشاركوا في العمل السياسي كانتخابات وترشيح ولن يؤسسوا احزاب. وبعدين اسمع حد برضه، ولعلك حضرتك قلت كلمه كده ربما تقول انه البعض ما فيش مانع انه يبقى في حزب.
انا بتكلم على
قول واحد ولا لسه ولا في قولين؟
لا هو حضرتك في قول واحد، ان الدعاء الرموز زي ما قلت لك مهمتهم اللي بيحسنوها اللي عاشوا كتير عليها هي حراسه الدين،
كويس،
اقامه دعوه الناس الى الحق.
تمام.
ولكن في تنوع بقى، مش في ناس تانية
طب
عندهم ثقافه
يعني
اخرى هو كل الناس
مش هترشح.
بالظبط. لكن هترشد وتنصح للناس بان المطروح دلوقتي
دي الصفوف الثانيه والثالثه ممكن ترشح،
ممكن كل حد هو شايف نفسه قدرته في المشاركه في العمل السياسي هتكون انفع للامه.
طب هو لما يترشح الصف الثالث ولا الثاني ولا الرابع، ما هو ده هيدخل معاه الصف الاول والرموز في التأييد، ولا ما لهمش دعوه برضه؟
ليه لا، هيختاروا الاصلح زي ما قلت لك من كل الاتجاهات.
يعني
لو في واحد في مكان ما مستقل وهو رجل صالح،
ما خلاص هنضطر نلعب سياسة. اصلا انت رمز،
لا
ترشح في
لا انا اقول لهم ساعتها ما حدش ترشح قصاد الراجل ده.
طب انت ممكن تنحاز ل
والله لا هيبقى اجتهادي. هيبقى انا اجتهد.
لا ما انا مش بقول الاقتصاد بس اصلا ممكن نقول
وبعدين
هيبقى لنا دور هنشارك، يعني بس مشاركة
احنا ما قلناش ان احنا هنمتنع، بس هتبقى مشاركتنا مش ان انا هترشح ولا الشيخ محمد اسماعيل ولا مثلا الشيخ محمد حسان فيما اعلم يعني ولا الشيخ محمد مقصود مثلا. الشيوخ دول هيستنوا يعملوا في العمل الدعوي والتربوي، وفي ناس من ابنائهم واخوانهم.
بس هذه الرموز اللي حضرتك سميت بعضها مش هتتورط في النزول للميدان وتأييد ناس وبالتالي خلاص اصبح مشاركا.
لا هينصحوا للامه ده مشاركه بالنص.
يعني لو واحد عامل
زي مشاركتنا الناس قلنا
وقال لك تعالى احضر مؤتمري،
والله لو انا واثق فيه ما عنديش مشكله ان انا اروح ادعو الناس الى الله عز وجل من خلال المؤتمر ده. ولكن هقول لحضرتك حاجه، القضيه بالنسبه لي ان انا مش يعني ما بتبناش ان انا اقول ده الحزب ده بتاعي، انا بقول الاصلح سوف اختار.
طب في حزب اظن ده بتعمل سلفي
كذا حزب كذا حزب وشوف مين اللي هيعرف انهم يكونوا.
طب انت لما لو انا واحد بسالك واحد سالك قال لك اروح اخش في الاحزاب دي ولا افضل في كده حر احسن،
هقول له لو انت عندك امكانيه للمشاركه بالخير اشترك، لان احنا عايزين نقوي جانب الصلاح، ومش كل الناس زي ما انت حضرتك يعرفهم يعني يدوا دروس ويقولوا خطب و...
طب الاحسن
في ناس
السلفيين
نعم
ان هم يلعبوا نفس اللعبه القديمه لعبه بقعه الزيت ونعمل حزب. احنا قلنا احنا 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 فكره ومنهج عاوزينه يبقى زي الدم، الدم مش جهاز وحضرتك ادرى مني، لكنه موجود بيغذي كل الاجهزه في الجسم وموجود في كل الخلايا وشغال عليها.
انا والله شايف ان وجود مشاركه من خلال حزب سياسي ضروره. ليه؟ لانه احنا دلوقتي في احتمال يبقى الانتخابات بالقائمه النسبيه.
كويس.
معناها ان جزء كبير 80% وبيقولوا عشان يبقى في مستقلين كذلك. ممكن جزء 80%
يبقى بالقائمه.
يبقى بالقائمه، يبقى مش هيبقى في امكانيه للمستقلين الا حاجه لا تذكر.
طب ما احنا كنا نقول التالي ان انا ايهما افضل؟ ان انا زي ما كان ما انت حتى تلاقي الاخوان يبقى في يقول لك ده ائتلاف الشباب وده شباب ايه، وتلاقي الشباب دول نصهم اخوان او معظم.
انا قلت لحضرتك ان في انا
متغلغل. فانت ليه ما كنت تقول والله طب احنا عاوزين نتواجد في كل الاحزاب ليعلوا صوت المنهج
ما هو في كل الاحزاب حزب. لا معلش مش كل الاحزاب اللي هي بتقبل المنهج بتاعنا، يعني في احزاب
انا مش عاوز اروح عشان اعمل انجاز معين، لكن لتظل الفكره.
واحد هقول لحضرتك
اتفضل
بتوع ائتلاف مش عارف حاجه من شباب الثوره واحد بيقول انت ليبرالي في الاخر بعد ما زنقوا كده قال له انا ليبرالي وبعبد الصرصار، عايز حاجه مني؟ انا دلوقتي واحد زي ده هتقول لي ان انا اتواجد معاه؟
ما هو ده خلاص هفضل واحده واحده عليه. لانه هل قالها استهزاء
ولا مركزته
كان بيعبد الصرصار وانا هفضل ما انا هفضل جنبه؟
انا قصدي ان في نوعيه صعبه
يا دكتور. انا وجهه نظرا شخصيه ممكن ابقى انا مخطئ. انا شايل هم عبدة الصراصير دول ان انا اصل ده الضلال واخده
لحظه يخشوا في الاسلام
الكلام يعني ممكن ده يكون قريب.
ما احنا ماشي
اقعد معاه
قابلنا الحوار معاه والا فالحوار معاه.
انا قاعد هنا في مكاني وهو على بعد 100 كيلو متر مني خلاص لن نلتقي وسيظل وصراصيره.
لا احنا دلوقتي
انما لو انا قريب منه
بس اقول
له تعالى انت ما تهزرش.
انت دلوقتي عندك صحراء مش كده؟ الصحراء دي فيها حاجات ينفع تقول لي عايز
فكرني اسالك سؤال في الصحراء بس
بعد خلص اقول لحضرتك الصحراء دي ينفع اقول انا لازم اصلحها كلها ولا ادور على الارض الصالحه السهله دلوقتي وازرعها وبعدين لما يجي ميعاد الجبل بشوفه؟
بس في طريقتين
ماشي
ان انا اخد اعمل
لكن انت
مجمع زراعي مكتمل ولا اقول ايه كل 10 كيلو هعمل مزرعتين ثلاثة عشان المخللات البينية بين كل مزرعة ومزرعة تشجع الاخرين انه يجي يزرع جنب مني. عملت ونس عملت بنية عملت طريق عملت مداء
لكن انا بتكلم دلوقتي انا انت بتطالبني بامكانيات دولة وليس امكانيات ناس كانوا
متكتفين. احنا في مرحلة ان ممكن انت تكون الدولة وتستغل الدولة.
احنا كنا متكتفين خمسة
اصل احنا عاوزين شوية الشباب الصغيرين كل 10-15 شاب بيقعدوا في مكان ويتصوروا ان هم يروحوا متصور يروح لازم رئيس الوزراء يقابلني ولازم الوزير الفلاني يقابلني ولازم يسمعني وهعمل له
مهمه قدام دلوقتي اعملوا مشروعات صغيره لا مركزيه زي في هناك نفس الكلام في الوضع ده.
طيب يبقى انا بقى انت رجعت زي هو
لا ماشي ممكن احنا بتكلم على بس ايه انا بتكلم كنت بقول لحضرتك ان مش كل النوعيات الاحزاب دي كلها اللي هي فيها لخبطه جامده.
انا ما بقولكش روح الحزب الشيوعي مثلا
لا ما في احزاب كتيره كلها اسامي وهي عموما احنا بنقبل الحوار. الشيخ عبد المنعم الشحاتي تلاقيه النهارده يقول لي انا مش عارف عندي اجتماع مع بتوع ائتلاف شباب الثوره مش عارف ايه ونقول له في كل حته واخد بال حضرتك في نوع من امكانيه ان نوصل صوتنا نروح.
بس انا الاخ عبد المنعم بيروح يقول كلامه ونمشي
انما احنا
الحوار
وخلصنا ما انا عارف يعني أوه. لكن احنا عاوزين نبقى عاملين شبكه عن
كمبيوتر في المجتمع. خطير انت عايز تعمل، يقول لك السلفيه دي هتغزو الدنيا كلها.
ايه المانع؟
لا بدل احنا بنقول
احنا فكره، ما احناش رايحين ناخد لا منصب ولا احنا عاوزين نقول له يا عم احترم القران والسنه والفهم.
كل من يقبل ان يمد يده ويرحب بالاخوه كلنا معه.
طيب يعني احنا دلوقتي انت حضرتك بتقول انه في ترشيحات، في انتخابات، في احزاب، ولكن الرموز لها استثناء.
كل من له مشاركته العمل الدعوي مش رموز بس، كل من كنت مشاركته الدعوية أقدر على إن هو يصلح الأمة من هذا الجانب، لأن زعماء مش مكفيين، حتت كتيرة جدا خالية. إحنا دلوقتي نتكلم على معدودين هم اللي يعرفوا. أنت عارف إن إحنا شرعا ملزمين بأن يكون في كل قرية وفي كل مدينة عدد من المفتين يفتوا الناس بما يلزمهم شرعا. طب إحنا عندنا فين الكلام ده؟ لازم يكون في خطيب، ولازم يكون في مدرس، ولازم يكون في معلم للتلاميذ الصغار، ولازم يكون في معلم للشباب اللي اكبر منهم سنا، ولازم يكون في مربي ومربيه للنساء.
ما عارف ليه حضرتك
كل دول فين؟
ده مش عايزين تعملوه بسهوله لان انتوا بتقولوا احنا مش جماعه.
مين اللي قالك كده؟
اعلانات على الملأ كلها ولا في
لا
في
احنا احنا التورية. احنا الدعوه السلفيه بنقول احنا دعوه والدعوه دي عمل جماعي. بنقول طول عمرنا كده عندنا من السلفيه ومنهج التغيير كنا بنتكلم فيها على قضيه العمل الجماعي وعندنا العمل الجماعي من الافراط والتفريط، بنؤكد على اهميه التعاون على البر والتقوى، واحنا بنسعى الان في ايجاد جماعه رسميه، جماعيه رسميه من خلالها العمل بيتم. تم تقديم الاوراق وان شاء الله ربنا يسهل ويتم.
يعني برضو في تطور جديد اهو. ان
لا ده تطور قديم، الدعوه السلفيه
لحد اول امبارح وانكار احنا مش جماعه.
اللي بيقول كده
علماء
ماشي رموز. انا عارف ان السلفيه اطياف
وملهاش ريس وملهاش تدرج وملهاش تسلسل.
السلفيه اطياف مختلفه، لكن احنا عندنا في الدعوه
مفيش حاجه، مفيش حاجه اسمها الجماعه السلفيه. ده انا مبسوط ان هذا الفهم يبقى موجود، يبقى في تطور.
لا
او انه معلومتي تطلع الغلط.
لا هي بالظبط كده معلومه غلط، والا فانا الدعوه السلفيه كان لها زمان قيم، وهيبقى بها لها الان دلوقتي رئيس مجلس اداره عشان تبقى جمعيه رسميه وله نواب وله في مجلس اداره، والامر ده دلوقتي فيه هيئات كتيره جدا. حتى السلفيين اللي كانوا بيقولوا ما احناش جماعه بيعملوا هيئات ولجان، واخد بالك؟ والكل متفق على ان احنا لازم نضم جهودنا مع بعض. وحتى الاتجاهات اللجان والهيئات المختلفه دي ممكن تلاقي نفس الشيخ مشترك فيها في كذا واحده. يعني انا في الدعوه السلفيه الاسكندريه ماشي كده، وعضو في هيئه الايه الاصلاح اللي على راسها الشيخ نصر فريد واصل،
تمام،
انا عضو فيها واحضر معاهم ايضا. الشيخ سعيد عبد العظيم عضو في مجلس شورى العلماء او مجلس اللي هو على راسه الشيخ عبد الله شاكر، واخد بالك؟ وهكذا الامر واسع، لان احنا علاقتنا كويسه بالاخوه الدعاه في كل مكان، ونسعى دايما الى ان الحاجات دي تتكامل وكل منهم يسد ثغره في مكان ما. لكن احنا بالتاكيد عندنا عمل جماعي في اداره وفي لجان وفي شغل ان شاء الله باذن الله.
ده كلام جميل
قوي، كنا عاجزين عنه قبل. لا ده كتير من زمان خالص، وكان موجود من زمان ومنع من 94. كان اول قضيه عملت الاخوه سنه 94 عشان الحكايه دي.
ده عندكم في اسكندريه؟
ده في اسكندريه.
يبقى وتاني قضيه نتكلم عن اسكندريه.
تاني قضيه اسكندريه غير اسكندريه. لا اسكندريه معناها منهج الاخوه دول، والا في اسكندريه دي موجوده في حتت كتيره في الجمهوريه كلها. والحاجه الثانيه عملت قضيه ثانيه في 2002 كلها عشان الحكايه دي، واخد بال حضرتك؟ وان شاء الله باذن الله.
انت بتعمل جماعه
ان انت عامل بالظبط كده، ان انت
عامل زي الاخوان يعني.
ايوه بالظبط. ولكن احنا القضيه زي ما قلنا، احنا في ان شاء الله فرصة ان يتم عمل بطريقة رسمية ان شاء الله هيتم بإذن الله.
طيب جميل. كنت هسأل حضرتك السؤال، قلت لك في وسط الكلام احنا بنتكلم الصحة.
ده انت قلت السؤال اللي قبل الاخير.
تمام، انت انا قلت لك حتى دي استدراك.
طيب
انا بلاحظ حاجة، وانه الامر محتاج بعد شرعي ثم بعد تشريعي قانوني. احنا الدولة بتطلع انه مصر فيها زراعات، مساحات حديثة مزروعة بكذا مليون فدان، وانا لما بكون في ارض صحراويه بافاجئ بانه في مثلا مزرعتين مزروعين ومزرعه مهجوره، ثلاثه مزروعين ومزرعتين مهجورين. ففي مساحات الدوله بالنسبه لها باعتها لفلان
وسايبها
والله
خطر كبير.
فطبعا ده بيضلل، لانه يقول لك انا عندي
كذا مساحه فدان ارض
مستعدين حتى نصورها ونعرضها هنا للقناه، او وزير الزراعه اعلم مني لو خد سيارته وراح اي مكان في الدوله في الاراضي المستصلحه الحديثه سيجد انه في مساحات ربما في بعض الاماكن ربع المساحات وربما تلت المساحات وربما
نصف
وربما أكثر مش مزروعة خالص، لكن هو في تقريره غصب عنه بيطلعها
مزروعة. الحديث صحيح.
ده حكم الشرعي بقى.
إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه. يديها لأخوه يزرعها، يعملها مشاركة مزرعة مع بعض.
طيب المشرع
بس صراحة يعني
ال- 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 الوزارة لو طلع قانون يلزمها وإلا
هو الأصل طبعا الناس مسلطة على أموالها، ولكن حين الشيخ الإسلام التامية على فكرة رسالة الحسبة مهمة قوي على فكرة، أتمنى أن كل الإخوة المشاهدين يسمعوا، هي موجودة على 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 أنا استلفي شرايطها. الشيخ الإسلام يتكلم عن النقطة دي، أن إذا كان هناك الناس لا تقوم مصالحهم إلا بزرع أو صناعة معينة، إذا امتنع أهلها أو المتولين لها عن العمل الذي يؤدي إلى كفاية المسلمين ده لولي الأمر أن يلزمهم بذلك.
أنا الآن الواقع كده، أنا عندي عجز في القمح وعندي
بقول له أن مشكلة يلزمهم
وعندي ارتفاع في أسعار الغذاء يعني على الأقل حتى تنخفض.
ده مفروض الكفاية، إن ما ينفعش أسيب الشعب يظل معتمد على القوت الوارد من الخارج، وإن لو وفي الحالة دي المفروض أن الحاكم يلزم الناس باستغلال هذه الأرض.
يعني ده اقتراح جديد،
ده امر شرعي قاعد
انه على وزاره الزراعه او
اللي مش هيزرع ارضه
يلزموا جميع الارض اللي هي في حساباتهم اللي يظنوها منزرعه او مستصلحه
لابد
ان لازم تزرع خلال مده معينه،
ويجوز عقابه اذا ترك الامر.
حتى هو تلاقي الخلل فين، اراضي النيل الوادي القديم بيعمل لك قضيه اذا بورت ادي التبوير،
وممكن تسيبها لغايه ما تبور
يعني عشان صح. بيمنعها صح. طب ليه ما بيعملش ده في الصحراء وان هو اصلا خدها وبقالها 25 سنة مش مزروعة يعني ده يبقى
لا بلا شك ان هذا امر فعلا. واحنا الرقعة الزراعية عندنا حين تتعرض للخطر والتناقص وضياعها ويؤدي ذلك الى ان مصر تكون مضطرة انها تعتمد على اقتصاد الاخرين وتستورد من الاخرين وتبقى قرارها السياسي بالتالي معتمد على القمح اللي هيجي من برا وإلا ما انتوش هتاكله، يبقى بلا شك يضيع فرض من فروض الكفاية. يجب يعني منع الناس من تبوير الأرض الزراعية والبناء عليها، ويجب يعني منعهم من إهمالها حتى تفسد وحتى لا ينتفع بها، وهو يسد جانب مهم جدا من كفايات الشعب.
وبعدين احنا لو عملنا لها حسبة بسيطة، الأراضي الصحراوية اللي هي المستصلحة زعما لكنها غير منزرعة فعلا، لو زرعت هتعمل تشغيل
بطاقات كتيرة جدا
ربما عدة ملايين،
وده والله احنا محتاجينه جدا. يعني الواحد كل ما يعدي على الصحراء
يعني مصر، انت زي بتعدي
مصر
وشوف
مصر فيها خير كتير قوي. انا صراحة انا كنت في سينا قلت سينا دي يعني لازم لها حل من
انا لو محامي لها. انا لو محامي يعني هرفع قضية على الحكام السابقين
سينا لغايه
اهملوا سينا يعني اجرموا في حق سينا.
انا العريش دي فيها كام يعني مثلا ما يكملوش نص مليون، 400,000. الله دي سينا دي عايزة 10 مليون والله العظيم عايزة، وبعدين في امكانيات زراعة هائلة فيها، الواحد يتمنى
تعمل تكليف للشباب السلفيين يروحوا يقعدوا هناك عشان
الشباب السلفيين فاكرينهم كتار قوي، مش كتار للدرجات دي، ربنا يستر
بتوع السياسة يقول لك ده احنا كتار، ما تقولش احنا قليلين عشان
بس مش بدالي بقى ناخد تكليف يروحوا يعمروا سينا لوحدهم، عايزين الشعب كله يكون موجود.
احنا خلصنا الأسئلة الرسمية لكن ما خلصتش الأسئلة اللي كانت عندي، وعلى الاقل توعدنا ان نكمل، لو تقدر توعدني ان كل جمعه اجي اقعد ادردش معاك شويه كده
يبقى الله كلام مستعد.
كلام جميل جدا إيه ماشي
ده، انا ربنا يقدرنا على خير
ان شاء الله. سؤال بسيط، انت قلت حضرتك احنا كعلماء مش فاضيين نتحرك ولا نتنفس،
احنا دعاء
لكن انا اعرف ان حضرتك طبيب. هل تركت الطب؟
لا لسه
في
انا بعمل في مهمتين. بعمل مدير عيادة حي سيدي بشر، بروح نص وقت 3 ايام لو بشتغل الحمد لله.
دي تابعة لايه؟
ده وزارة الصحة،
تابعة وزارة الصحة.
وانا حريص عليها جدا
وزارة الصحة بتروح 3 ايام.
انا حريص جدا يعني مرتب زهيد، بس انا بحب الامر ده
جميل،
انا بحب ان انا اتعامل
مع الناس. مرتب زهيد كام يا دكتور؟
500 جنيه
500 جنيه في الشهر.
ولكن انا مهما كان
وبتروح 3 ايام في الاسبوع يعني 12 يوم
12 يوم في الشهر او زياده شويه
12
او 13
يعني اليوم ب 40 جنيه
كويس
يعني 42 جنيه في اليوم.
ايوه صح كويس والله.
جميل كويس, كويس والله. ده نموذج انا عاوز بدور في وسط الدعاء على النماذج دي يعني.
لان ده بالنسبه لي طبعا هو ما يكفي يعني, لا معروف ان هو ما يكفيش النفقات العاديه لاي واحد, وانا مع اطباء انهم عايزين يعدلوا الاجور صحيح. لكن انا بتكلم على ان انا فعلا بحب ان انا اخدم الناس الغلابه.
جميل.
لان الكشف
بجنيه المهمه الاولى في سيدي بشر. عياده
وعندي عياده خاصه بتاعتي في سيدي بشر برضو في المنزل, دي عيادة اطفال وبطنة. وفي عيادة تانية
بتروح كم يوم في الاسبوع؟
لا دي خمس ايام في الاسبوع.
خمس ايام في الاسبوع من الساعة كم للساعة كم؟
بروح من 6 لـ 8 ده استقبال الحالات, وممكن بقعد لغاية 10 تقريبا.
6 لـ 8 مساء.
ممكن
طب انت لو هتروح المسجد يبقى عندك حلقة.
انا بروح حضرتك في جزء مفقود, ما انا معلن للناس ان انا بعد العشاء بنص ساعة او نحو ذلك يعني, وقد تطول شوية, ان انا هقعد في المسجد لمدة 45 دقيقة. عايزين تقعدوا وساعات تاخد العيانين وقول لهم تعالوا احضروا الدرس. طب انا اصل الدرس ده بقى له 30 سنة. فمن هذا التاريخ وانا من يوم ما بدأت العيادة دي.
كشف كم يا دكتور؟
كشفي 20 جنيه.
20 جنيه فقط؟
كويس الحمد لله. الحمد لله.
احنا نعمل لك
لا مش عايز
فقرات الصحة والجمال. كشفك يبقى 200 جنيه.
لا مش ربنا يحفظك ويرزقك البركة في الخليج.
ده نموذج يعني نادر, لانه كتير من الدعاء.
عندي عيادة تانية في منطقة شعبية بروحها يومين في الاسبوع, ساعتين بالنهار
صباحا.
صباحا كده دول كشف فيها 15 جنيه.
يعني انت عندك كشف بجنيه وكشف ب 15 وكشف ب 20. كشف بجنيه في سيدي بشر.
كشف في عيادة الحي ده بياخد دواء معاه كمان.
بياخد كمان دواء.
وبعدين احب العمل الي.
جميل ربنا.
طبعا انا بتاعتي بقى التانية دي ربنا اكرمني بيها الحمد لله, اللي هي الاصلية اللي في البيت.
طيب ربنا يبارك لك
ويحفظك ويرفيك
ويرزقك البركة يعني مع هذا القليل. واحنا عاوزين يبقى دايما الدعاء يعني ما يبدوش قدام المشاهدين او الرواد عموما او الجمهور.
على فكرة مش 20 جنيه عشان انا حاجة صغيرة. انا استشاري طب اطفال.
انا عارف
انا واخد ماجستير من 18 سنة 19 سنة.
انما يعني الزهد وخدمة الناس
ربنا يحفظك
يعني ربنا يرزقك به البركة. احنا يعني عاملين حملة للم الشمل اسمها لم الشمل, ونقصد بها بالذات العلماء من كافة الاطياف, ونتمنى ان هم يعني يجتمعوا على كلمة سواء, ويعني يوحدوا ويعتصموا ويريحونا احنا بقى بالمشاهدين من هذا الاختلاف وهذه الفرقة. لانه اذا كنتوا انتوا يا علماء ما انتوا هتتفقوا هتقعدوا بقى تزهقونا احنا نفسنا كل واحد
في حاله كتير دلوقتي والله.
بس عاوزين مزيد من التقارب, مزيد من التواصل, مزيد من الزوبان في بوتقة الإسلام.
الحمد
ومن حي ما تحيرناش كمشاهدين ما بينه ومين الصح.
فتقول
إيه, تقول إيه للمشاهدين بمناسبة هذه الحملة أو لزملائك من العلماء والدعاء؟
والله إحنا الأمر ده نبذل فيه كل جهد ونسعى دائما إلى تحقيق التعاون على البر والتقوى. وأنا أرشح حضرتك إن الحملة دي يعني أو فكرة الحملة نفسها موجودة عندنا وحاصلة, ودائم في تواصل دائم مع المشايخ والدعاء من كل اتجاه.
وانتوا هتلموا الشمل ان شاء الله.
والله احنا وغيرنا نحط ايدنا في ايدين بعض, نقول كده بيت شعر جميل بحبه, مددنا لك كفة بحب ليس يخفى, لنبني بك صفة قويا عز بنيانا.
امين ربنا يحقق هذا. طيب احنا طبعا في رحم الله فضيلة الدكتور عبد البديع أبو هاشم
رحمه الله.
رحمه الله.
رحمه الله.
وهو توفي
اليوم. رحمه الله سعر.
آمين. فتدعو له.
نعم رحمه الله تعالى. أنا بلغوني الإخوة النهاردة قبل المغرب, نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة ويغفر له, يكرم زرعه ويسر مدخله ويغسله بالثلج والماء والبرد, وأن ينقيه من ذنوب الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعله دارا خيرا من داري, وأهلا خيرا من أهلي, وزوجا خيرا من زوجي.
آمين.
اللهم اغفر فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمسلمين جميعا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا وإخواننا وأخواتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, الأحياء منهم والأموات.
جزاك الله خيرا. هو طبعا الجنازة إن شاء الله بعد صلاة الظهر من مسجد عمر بن الخطاب في عين شمس في عند شارع جسر السويس.
الله خير.
شاكرين لحضورك.
ربنا يحفظك.
ونتمنى يعني كما وعدتنا التواصل الدائم
ان شاء الله باذن الله,
وندردش معاك ونستفيد ويعني نخدم القران والسنه.
امين يا رب.
ونزن بميزان القران والسنه
ونجتمع نحن وجميع المشاهدين حول القرآن والسنة وننعم بهذه الوجبات الطيبة على مائدة القرآن والسنة ويعني نغذي أرواحنا ونفوسنا ونزكيها بهذا الغذاء الروحي الطيب إن شاء الله. جزاك الله خيرا وساعدنا بيك وساعدنا بهواء اسكندرية. شعرت بالفعل بخصوصية يعني الطعم السكندري
اللي شفت برضو
وحاسس يعني بالنسمة جاية من اسكندرية ووصلت لنا هنا ربنا يكرمك ويعني يجعل هذا الطعم السكندري يعم البلاد وينفع الجميع إن شاء الله. جزاك الله خيرا. شكرا إخوان المشاهدين، نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.